في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامج في ميزان القرآن والسنة. وقبل بداية الحلقة ندعو الله عز وجل أن يشفي أخانا الفاضل الدكتور عاطف عبد الرشيد وأن يرد سالم غانم إن شاء الله إلى قناته المحبوبة قناة الإسلامية قناة الحافظ. ونرحب باتصالاتكم ورسائلكم على 94-172. والحقيقة قضية اليوم قضية مهمة جدا، كيف تختار رئيس الدولة، كيف تختار الرئيس. وننتظر اتصالاتكم ورسائلكم على 94-172. أما سؤال اليوم، من سترشح للرئاسة، لرئاسة الدولة؟ وطبعا احنا عندنا المرشحين الإسلاميين الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم مفتوح والدكتور سليم العوة. وننتظر أيضا اتصالاتكم ورسائلكم على 94-172. دايما بنتكلم في البداية كده بنعطر القلوب، بنتكلم عن خلق من أخلاق الإسلام. طيب احنا الأول يسعدنا أن يكون معنا ضيوف في هذا البرنامج، المهندس صلاح عبد المعبود، مرحبا بك، عضو مجلس الشعب عن حزب النور.
جزاك الله خيرا.
الاستاذ جمال منصور، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
الاخ الفاضل الدكتور عبد الله بدر، استاذ التفسير بجامعه الازهر،
بارك الله،
مرحبا بك، نفع الله بكم الاسلام والمسلمين.
امين.
طيب نشوف اخلاق النهارده، عايزين نتكلم عن وحده الصف.
اخلاقنا فوق الميزان، اخلاقنا
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
فوق الميزان،
نور حياتك يا إنسان.
عدنا إلى حضراتكم، وانضم إلينا إلى الحلقة فضيلة الشيخ علي ونيس، عضو مجلس الشعب عن حزب النور. مرحبا بك شيخ علي.
الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا دكتور. الله.
نرجع للمهندس صلاح. احنا كنا اخترنا خلق اليوم اللي هو وحدة الصف، لأن الهجمة شرسة جدا على الإسلام والمسلمين، وانت شايف الفلول يعني بيبذلوا كل غالي ورخيص وبيدفعوا في كل القنوات الفضائية المأجورة وبيدفعوا في الصحافة، ده غير شقوق الصف. عايزين برضو نتكلم عن وحدة الصف.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يعني أستاذنا أستاذ بدوي، يعني قضية في منتهى الأهمية، قضية وحدة الصف. يعني قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آية كريمة لابد أن ننتبه لها جميعا، أن نعتصم جميعا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. الأصل عندنا أننا جميعا ندعو إلى منهج الإسلام، إلى المنهج الصحيح القويم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ربما نختلف في بعض آليات العمل، ربما.
نعم.
ولذلك إذا اختلفنا في بعض الآليات ينبغي أن تتحد الوجهة. اختلفنا في طريقة معينة من طرق العمل، لكن في النهاية كلنا يريد أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. يعني ربما يحدث خلاف على أرض الواقع بين الفصائل الإسلامية على اختيار مرشح للرئاسة، هذا يريد فلانا والآخر يريد مرشحا آخر، ولكن هذا الخلاف أمر طبيعي، أن أرشح أو أن أدعم مرشحا بعينه والآخر يدعم مرشحا آخر، هذا أمر طبيعي لا حرج فيه. لكن الأمر الخطير أن هذا الدعم للمرشحين يؤدي إلى الفرقة والتمزق بين المسلمين، فترى الواحد لكي ينجح مرشح هو يدعمه يقع في الآخرين بغيبة ونميمة وقصة باطل. أمر في منتهى الخطورة، ولذلك لابد أن تنتبه. أنت تريد أن ينجح مرشح لك أنت تدعمه، فأن تظهر محاسن هذا المرشح، أن تظهر مزايا هذا المرشح، لا أن تقع في الآخرين لكي تكسب الجولة، أن تقع في المرشح الآخر بغيبة أو نميمة أو ما شابه ذلك، هذا أمر محرم. إنما عليك إذا أردت أن ترضي ربك سبحانه وتعالى أن تدعم مرشحا وأن تعطي صوتك لمرشح، ثم لا تتطاول على الآخرين. لابد من وحدة الصف الإسلامي، فالكل في إطار التيار الإسلامي، يعني في مجلس الشعب أستاذنا الإخوان والسلفيين داخل المجلس بيسموا بالتيار الإسلامي، لا يسمي الناس أنها إخوان وهذا سلفيين، إنما في الآخر يقول التيار الإسلامي. هم وحدوا بيننا في المسمى، فلابد أيضا أن نتحد نحن ولا نختلف، وهذا الخلاف يؤدي إلى الشقاق وإلى الفرقة والعياذ بالله.
جزاكم الله خير. يعني نوضح ولا نجرح ولا نقاطع.
نعم.
وزي ما حصل لما اختلف الأنصار، وأنا بعتقد يعني دايما بقول الكلام ده، إن إحنا بنعتبر الإخوان هم المهاجرين والسلفية هم الأنصار.
مش أوي.
إحنا بنحب الاثنين.
مش أوي كده.
لا لا لا، إحنا نتشبه بالصالحين ولسنا منهم.
نعم.
فلما احتدم الامر، يعني مع ان طبعا حضرتك عارف الاحاديث في حق الانصار كثيره، والدكتور عبد الله بدر استاذنا في المساله دي، فلما فصلت القضيه قال احد الصالحين من الصحابه: من الامراء ومنكم الوزراء. يعني هي كلها بتكمل بعضها. استاذ جمال، يعني عايزين يعني نصيحه غاليه في وحده الصف.
بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. هذه التوطئة اللي بدأ بها الشيخ صلاح جزاه الله خيرا، أنا أحب دائما أشير إلى نقطة معينة نستفيد منها، ولو خرجنا من خلال الحلقة بنقطة واحدة نعلم أنفسنا ونعلم الغير بها. مسألة ضبط اللسان في زمن تطاول فيه الصغار على الكبار، وحتى الكبار لم يقفوا عند علمهم الذي قر في صدورهم، بل صاروا يتحدثون وكأنهم لم يعلموا عن العلم شيئا. في زخم هذه الأجواء الصاخبة التي آلت إليها الأمة، وأنا أرجع ذلك إلى هذه المفاجأة الجميلة التي حدثت في مصر، الظلم لما عم وطم وزاد في البلد، أذن الله بهذه الثورة المباركة الربانية التي لا لأحد يد فيها أبدا. فلما وقعت بهذه المفاجأة لم يكن هناك استعداد نفسي لاستقبالها، لاستقبال الموجود
بي. يعني حضرتك هتقول ان الثورة آية ربانية ونعمة من الله علي.
نعم.
فلازم نحافظ عليها.
لا شك في ذلك.
نعم.
هذه الثورة لما قامت لم تكن النفوس مستعدة، ولم تكن متخيلة ان تحدث بهذه الصفة.
نعم.
امر طبيعي، عادة البشرية تبحث لنفسها عن موقع في هذه هذا الزخم وهذا الخير الذي هل على الامة، الأمة الإسلامية، فكلنا يبحث عن دور. لكن نصيحتي، إن أردت أن تبحث عن دور لا تبحث حق الغير، عليك أن تسمح للغير أن يجد لنفسه دورة.
تمام.
وألا تدعي لنفسك ما ليس فيك.
نعم.
لأن هذه هي الذي يوصلك إلى عذاب الله جل وعلا، وكأنك تستعجل جني ثمار، والاستعجال في جني الثمار يؤدي دائما إلى الهلاك.
نعم.
من تعجل شيء قبل أوانه لابد وحتما أن يعاقب بحرمان.
عقب بحرماني
لا شك نعم. في ذلك لابد وحتما أن يعاقب بحرمان. فنصيحتي للإعلاميين لرجال الدين لعامة الناس، اعلموا أن الله جل وعلا أقامها بإرادته، وهو قادر على أن يولي علينا من يتم هذه النعمة شريطة أن نصبر ونتقي.
أحسن دكتور عبد الله، يعني كلام الأستاذ جمال حيدخلنا في مسألة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ عايزين نصيحتك في وحدة الصف وانت شايف الحرب الشديدة، يعني عايزين نقول ان احنا مش مختلفين في الأصول لكن في الطرق، يعني انت عايز تأدي الهدف بالطريقة دي لكن النهاية ان الهدف واحد، نصرة الإسلام في هذا البلد الكريم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أود أن أنبه كل المسلمين، لا أقول في هذا البلد فقط ولكن في كل البلاد الإسلامية، أن هناك عمل عمله الاستعمار.
طب عايز أسأل حضرتك، أنا ضدك وعشان بحبك، أنا ما بحبش كلمة استعمار، أعداء، لأن الاستعمار هو جاي يعمر، احنا بنقول عليه أعداء. انت بقى تعلوغة ودين
وجاي يستعمر،
ما هو يستعمر. لا انا اقول ما ينفعش نوع الاستعمار، نقول عليه اعداء. معانا استاذ جمال،
نقول طلقة اللفظ
عند العامة
تسلم للمعنى الذي اخذه من واقع الذي
نعيش
فيه. هو المعنى كما قلت انت الاستعمار معنى
انا بحب اخليه ايه.
لا ساصحح لك القول.
نعم،
هم جاءوا يعمرون ليحصدون لا لننتفع نحن. أحسن. وهذه معنى كلمة استعمار،
وهذا
يؤخذ
المعنى
يعني يعمر لنفسه
طبعا.
نعم.
لما جاءوا إلى بلدك هذا أنشأوا الأوتيلات والفنادق واستصلحوا أراضي واستخرجوا بترول، هذا استعمار.
نعم.
يستعمرون الأرض ولكن لك
لا،
بس خلاص كذا، هذا هو المعنى. وصل إليك؟
وصل
كيف. وصل إليك. فأقول إن هذا العدو المستعمر،
أيوة
خلاص، عشان نبقى جمعت بين الأمرين عشان أريحك.
طيب،
دأب على شيء خطير جدا لم يلتفت إليه كثير من المسلمين، وهي القاعدة التي أرسوها فرق تسد.
نعم.
ومن هنا بدأ هؤلاء يفرقون أولا بين الدول الإسلامية، ده أولا
نمرة واحد
بين الدول الإسلامية، فزرعوا بيننا ما يسمى بالقوميات، هذا مصري، هذا سوري، هذا ليبي، هذا عراقي، وهكذا.
تمام.
هذه واحدة. في الوقت الذي هم بدأوا فيه يلتئمون ويتحدون، الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد
الأوروبي
السوفيتي ففي الوقت الذي هو يشتت فيه الدول الإسلامية ويفرقها خلاص ويزرع بينها القوميات، هو يلتئم ويتحد. حتى اليهود أرسلوا يستقطبوا اليهود من كل أطراف العالم حتى يجتمعوا جميعا في مكان واحد. أما نحن فصرنا هذا ليبي وهذا سوري وهذا عراقي إلى آخره.
نعم.
هذه واحدة على مستوى الدول. أما على مستوى الدولة الواحدة فأنتم ترون على أرض الواقع الآن.
نعم.
السودان قسمت، هناك سعي إلى تقسيم العراق إلى سنة وشيعة.
نعم.
وهناك سعي إلى تقسيم ليبيا، وهناك سعي إلى تقسيم مصر، وهذا كلام قلتموه كثيرا في هذه القناة ولا داعي للإعادة مرة أخرى. إذن هناك تخطيط بعد أن فرقت الدول، هناك تخطيط لتقطيع الدولة الواحدة
شيعا وأحزابه،
يعلمون أنهم بذلك يستضعفوننا تماما ولا تقوم لنا قائمة. لماذا؟ نحن إذا ما عدنا إلى الإسلام، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس دولة بداية فعل أمرين.
نعم.
المسجد والإخاء.
جميل،
انظروا إلى تعبيري، المسجد والإخاء
والأخوة.
المسجد الذي سيجمع الناس على عقيدة واحدة، والإخاء الذي يعنى به كما تذكر توحيد الصف، نصير جميعا صفا واحدا. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال علماؤنا، قمة لحمة الصف الإخاء، انك تبقى اخويا باخوك.
نعم.
قمة لحمة الصف.
نعم.
الإخاء. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد، ان اخى بين المهاجرين والأنصار، فما اصبح هناك، وخد بالك من الحتة دي، ان بعض الناس يقول لك ازاي ما ربنا سماهم مهاجرين وانصار، ده نسبة الى الفعل.
اي
نسبة الى الفعل،
نعم،
مش تقسيم وطن ولا دولة.
نعم.
نسبة الى الفعل، يعني هذا فعله الذي فعله في الاسلام انه هاجر، وهذا فعله الذي فعله في الاسلام انه نصر.
احسن
تقسيم فعل.
نعم.
خلاص. ولكن ما قال القرآن الكريم قريشيون ومدنيون لا تجدها لا في قرآن ولا في سنة ولا في سنة.
جميل.
إذن القرآن حينما قسم قسم بناء على الفعل كأنه يمتدح هذا بفعله وذاك بفعله، وليس تقسيما دوليا ولا قوميا كما يظن البعض أو كما ادعى البعض جهلا في بعض القنوات أو في إحدى القنوات. هذه مسألة أردت أن أقول.
جزاكم الله خير، أنت نورت،
الله
نورتنا والحمد لله على سلامتك.
الله يبارك لك
العمر وعبال العودة.
الله
احنا مش هنشبع منك.
الله بس انا اريد استكمل نقطة.
خلي بالك انا غير الدكتور عاطف
وصغيرة،
انا بضرب
فرامل على طول علشان هو ياخذ طرف الخيط.
طيب اتفضل يا دكتور.
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى لحمة الصف التي اراداها الله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذر من الفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
نعم.
خلاص لحمة الصف هذه والإخاء هذا الذي أصبح لا يعرف روميا ولا فارسيا ولا حبشيا، كلنا جميعا لحمة واحدة في مصر وفي خارج مصر ما دمنا مسلمين. هذه اللحمة ووحدة الصف لها ثمرة، لها ثمرة. الثمرة كما قال أهل العلم تظهر في أمرين: وحدة الهدف ووحدة الكلمة. ولذلك أنا أود أن أقول لك، أنت قلت إيه المسلمون قد اختلفوا، ولكن أنا أسألك هل دام هذا الخلاف؟ دي مسألة لازم نبينها للناس. هل دام؟
لا.
هل دام؟
لا.
هذه واحدة. وهل أدى إلى تمزيق الصف؟
لا.
يجبنا الشيخ الشيخ علي.
جزاكم الله الشيخ علي منور، مرحبا وحشنا. عايزين كده وصية غالية لكل المسلمين في مصر وفي غير مصر، يعني انت عارف ان الآية إنما المؤمنون إخوة، ما قالش المصريين أو السعوديين أو العراقيين، إنما كل المسلمين على أو المؤمنين على وجه الأرض إخوة، وخصوصا في مصر، يعني عشان اللي بيحصل من الإعلام الليبرالي والفلول اللي بيحاولوا يقولك دول بيكوشوا دول عملوا ده كذا، وهنشوف دلوقتي هنستعرض الأخبار. توصينا بإيه للمسلمين لوحدة الصف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني الاختلاف في الاختيار أمر طبيعي جدا وأمر مشروع لا شيء فيه، وأيضا التنافس على الخير أمر موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن ينكره أحد ولا أن يرفضه شرع ولا أن يعني يأباه دين، لكن لابد أن نلتزم شرف التنافس.
نعم.
يكون عندنا في التنافس نوع من الشرف، وهذا الشرف يتلخص في عدة نقاط. النقطة الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يعبد المرء ربه سبحانه مخلصا له الدين كما قال في كتابه، وأن يتوجه إلى الله عز وجل بكل مراداته فتكون على مقتضى كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما مثلا في مسألة الاختيار، اختيار الرئيس أو غيره أو أي اختيار موجود في المجتمع، نختلف في هذا الاختيار، هذا الاختلاف مشروع. حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة لم يتفقوا مرة واحدة على أبي بكر.
نعم.
وإنما حصل نوع من السجال في الآراء بين الصحابة رضي الله عنهم، مهاجرين كان لهم رأي، الأنصار كان لهم رأي، خرج كثير من الناس فتكلموا. سيدنا عمر رضي الله عنه يعني تكلم بكتاب الله و ما يقتضيه من أحكام، فقال رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وانتهى الأمر على هذا. المهم أنه لم يحصل اتفاق مبدئي على سيدنا أبي بكر لأول وهلة، وإنما حصل نوع من السجال في الرأي بين الصحابة رضي الله عنهم،
ولكن لم يقبح بعضهم بعض
أبدا
في أدب الاختلاف،
وخرجوا جميعا على قول واحد وعلى اتفاق واحد بعد أن اختلفت وجهات نظرين في أول الأمر. دي أول شيء، الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
نعم.
الأمر الثاني ترك ما يقع ويترسب في النفوس بسبب التنافس، لأن التنافس عادة يدفع ذوي القلوب المريضة إلى الحقد والحسد، ويدفعهم إلى التنابز بالألقاب، ويدفعهم إلى الهجر في القول، ومثل هذا لا ينبغي أن يوجد في أي مجتمع، فضلا عن مجتمع يؤمن بالله تعالى ربا ويرضى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، بل ينبغي أن يكون الكلام واضحا وأن يوضح كل واحد وجهة نظره بصورة إيجابية. وأنا عاوز أركز على جزئية صورة إيجابية. نعم. لأن في ناس لا تستطيع أن توجد لأنفسها قيمة في المجتمع إلا بالسلب. والسلب معناه الطعن في الآخرين وهدم الآخرين، فلا يستطيع أن تقوم له قائمة أو يرى نفسه كذلك. أي. إلا أن يطعن في غيره، وإلا أن يهدم غيره، وإلا أن يقتل غيره. لا، أهل الإسلام وأهل الإيمان دعوتهم دائما إيجابية. نجد أن القرآن كان لا يبدأ بالدعوة السلبية أبدا إلا للرد، فكان يرد فقط على النقاط التي يثيرها أهل الكفر وأهل الشرك، يرد عليها فقط ويكتفي برد موجز جدا. وأما غالب دعوة القرآن دعوة إيه؟ إيجابية. إيجابية. وإنت تتبع القرآن تجد فيه النداءات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، تجد أن هذه النداءات أكثر بكثير، يعني أضعاف مضاعفة من عتاب الله سبحانه وتعالى الكفار، أو المناقشة الهادئة التي ناقش الله تعالى بها الكفار في كتابه، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما إلى آخر الآيات الكثيرة في مثل هذا. فلم يكن هناك دعوة سلبية في القرآن إلا من باب الضرورة التي هي الرد والتوضيح والبيان. آخر نقطة في شرف الخصومة أن يرضى الإنسان بقدر الله، وأن ما قدر الله سبحانه وتعالى سيكون، وأن الإنسان مهما سعى ومهما أراد أن يغير ومهما أراد أن يفعل فلن يصل إلا إلى ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. نصيحة غالية جدا كنت أتمنى أن يجتمع التوجه الإسلامي أو التيار الإسلامي أو أهل الالتزام في هذا الزمان إلى يعني رجل واحد يقودهم إلى ربهم عز وجل بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. أطمع في هذا وأدعو الله دائما
لعله
بهذا، وأتمنى للجميع الخير إن شاء الله.
إن شاء الله لعله في القريب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لنستعرض الأخبار مع ضيوفنا الكرام، والسلام عليكم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وعدنا إلى حضراتكم مع برنامج في ميزان القرآن والسنة وفقرة أخبار في الميزان. وبنذكر حضراتكم بقضية اليوم، كيف تختار رئيس الدولة؟ وطبعا ده سؤال مهم جدا وبيلقي المسؤولية علينا الجميع، وبننتظر رسائلكم على 94172، رسائل SMS على رقم 94172. سؤال اليوم، من سترشح لرئاسة الدولة؟ واحنا طبعا عندنا الثلاثة موجودين، هم الدكتور محمد مرسي، الدكتور عبد المنعم، الدكتور العوة. فيعني ننتظر اتصالاتكم ورسائلكم في هذه المسألة. باشمهندس صلاح، عندنا خبر يعني تفوح منه رائحة يعني عجيبة جدا، مش عايزة يعني أعيب لأن عايزين نعف ألسنتنا عن الخبر. بيقول أحمد شفيق بيقول إيه؟ إذا اشتعل الميدان بعد فوزي طبعا برئاسة الدولة سأطفئه. طبعا خبر موجود على الشاشة، وده معناه أنه هو اللي بيحرك البلد وممكن له يد في المسألة. وطبعا الخبر في فحوى برضه هو أي الكلام خطير جدا. أولا بيقول إن هو الناس اللي عايزة تعمل مناظرة معاه غير مؤهلين إن هم يعني ينظروه، وكمان بيقول إنه ما بيحبش الإسلاميين لأن فيهم ناس بتكذب وبيعتمدوا على السكر والزيت. بيقول ان كلمة مليونية اصبحت موضة، والحقيقة ان الخبر خطير جدا. فعايزين تعليق حضرتك في ضوء القرآن والسنة على هذا الفيلم؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ها حضرتك يعني الخبر خبر مستفز، مستفز بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. ولكن يعني هو بدأ كلامه في الخبر انه لن يناظر احد من المرشحين لانهم غير مؤهلين.
تمام.
اول يعني وقوع في الاخرين كما ذكرنا في بداية الحلقة انه لا ينبغي ابدا ان يقع في الاخرين.
بس انا عايز اسألك سؤال، انت متابع اخبار احمد شفيق؟
الى حد كبير.
انت عارف ان هو من اسبوع بيقول ايه؟ بيقول انا لو نجحت في انتخابات الرئاسة هعين نائب اخواني ونائب سلفي. ازاي الكلام ده يتقال وازاي هو بيقول الكلام ده؟
والله هو يعني ده نوع من انواع المداعبة للشارع. بيضحك على الناس يعني. من اخر كده بيضحك على الناس ان لو نجح هيعمل اجيب مرشح نائب لي اخواني ونائب تاني سلفي. يعني هو قال يعني راجل متدين. وهجيب طيارات الاسلامية تكون عونا له. وانا اقول مرة ثانية ان هو يقع في الاخرين غير مؤهلين للمناظرة. قديما هو قال لما كان رئيس الوزراء وموضوع الاولاد اللي كانوا يعني الاولاد
في التحرير الشباب
حسبهم قاعدين هبعت لهم البنبوني والشاي بتاع الصبح. كانت النتيجه ان هو يعني الى غير رجع باذن الله. ايضا الكلام اللي بيتكلم عليه ان هو الطار الاسلامي لن ينجح، الطار الاسلامي والشعب المصري لن يسمح بذلك. بل ان انا اظن واكاد اجزم ان الشعب المصري لن يسمح بعودة احد من الفلول.
تمام.
الشعب المصري المتدين بطبعه اللي بيحب الدين بطبعه لن يسمح ابدا لاحد من غير الاسلاميين ان ينجح. ان النهاردة شعب الثورة قامت انخضاع على هؤلاء النظام السابق وعلى اعوانه، وكان الفريق احمد شفيق من النظام السابق ثم اصبح من اعوانه بعد ان خرج من الوزارة. فهو اظن بل اكاد اجزم ان الشارع هو الذي سيلفظ امثال هؤلاء يعني الذين يتطاولون على اراضة الشعب. اللي يقول مش ان يعني البرلمان يعني يأتي بكذابين وما شابه ذلك، ايضا هذا تطاول. واقول ان البرلمان الذي اتى بهذا البرلمان هو الشعب المصري.
هو بيستغل ان حصل بعض الاخطاء لافراد قلة
معلش يعني اذا حدث خطأ من فرد لا يعمم. احنا المجلس فيه 498 عضو وعشرة مختارين ومنهم الاسلاميين يمثلوا حوالي 47% من المجلس. فانا من واحد من وسط هذا العدد يحبس معاه يعني موقف ويعتذر عنه بما سمعنا. وايضا حزب النور اخذ قرار سريع ساعتها ويعني رفض العضو اللي عدس منه هذا الامور لاننا ثوابت ويعني ومبادئ لان نتخلى عنها. ما جيش بقى هو في المثال ده ويعممه فاعتبرون البرلمان كله كده. هذا تطاول على البرلمان، برلمان اختراع للشعب المصري.
هو ما كان رئيس وزراء وكان معاه وزراء فاسدين، وحتى بيقولوا ايه ان الوزارة اللي كانت تحت ايد حسني مبارك تحولت من فساد الادارة الى ادارة الفساد. صحيح. يعني هما كان في فساد في الوزراء اصبحوا هما اللي بيديروا الفساد، يعني اصبحوا مدمنين. جاي دلوقتي هو يعمل نفسه من الاطهار الابرار الاخيار. يعني يعني مثلا بيقول اللي على راسه بطحة.
نعم. وانا فعلا منه اصلا حضرتك انا اظن واؤكد ان الشعب المصري لن يسمح لامثال هؤلاء ان اتحكموا فيه مرة ثانية. كنا نتكلم عن الجيش ان هو لو حصل نجح وحصل زي اللي حصل في كده العباسية، وقال كده العباسية شفت الجيش عمل ايه في خمس دقايق خلص الموضوع.
هو مستند على الحكاية.
خمس دقايق خلص الموضوع.
نعم.
ده تطاول وده تحفيز للجيش المصري العظيم على ابناء الشعب. وانسان يعني يعني يزرع فتنة بين الشارع وبين الجيش بين المصريين وبين الاسلاميين، والامر ده امر مرفوض بالمره.
جزاكم خير. استاذ جمال، راي حضرتك في احمد شفيق وهو بيبحث عن عورات للتيار الاسلامي او للشعب المصري اساسا؟ هو لو انا اعتقد لو هو يعني كبير المقام لا ينظر الى الخلف، يعني ينظر يعني الى الامام، لكن هو عمال يبص لورا زي عمرو موسى ما عمل مناظره مع الدكتور عبد المنعم بيبص لورا. احنا عايزين هو يقول انا هعمل ايه، سيبك من اللي حصل، وبعدين يقولك انا ممكن اقضي على المليونيه وبكره كلمه مليونيه، يعني بيعتمد على ان القوات المسلحه بالنسبه لحادثه العباسيه طب دي موقف خاص، وكان احنا بنحذر كمسلمين ان القوات المسلحه لها حصاناتها، واحنا عارفين وزاره الدفاع فيها اعظم غرفه عمليات في مصر، والغرفه دي فيها خرائط وفيها اسرار الدوله وقواعد السواد، يعني فانت تترجم الكلام ده بايه؟ ان هو يقول انا ممكن لو حصل اي مليونيه انا ممكن في ثانيه اطفيها وانهيها، ده دليل على انه هيستخدم العنف.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه احنا تعلمنا منكم وانتم اساتذتنا اننا دائما نبحث في الخبر عن صدقه وكذبه،
نعم،
حتى لا نخوض مع الخائضين،
نعم،
وإن لان الاصل ان جاء الفاسق بنبأ لابد ان نتبين.
تمام.
هذا الخبر انا لا اعرف صحه هذا الخبر من بطلانه، من اين جاء، حتى لا نخوض كما خاضوا في الاعراض، لانه عرض ويجب ان نصونه، لكن نقول ان هذا الخبر لو صح لابد ان نضع هذه القاعده.
هو صحيح لانه نشر في جريده المصريون، هذه الجريده جريده متزنه معتدله، يعني
اذا نسلم بهذه الكلمه. نعم. ان صح
لا هو صح،
اذا لو صح هذا دائما الماكر ينكر به من عند الله جل وعلا.
نعم.
وكما قلت في الاول ان الذي يتعجل دائما يذهب الى الهلاك، هذا كانه تعجل قدره لما اراد من سبقوه
نعم.
في الحكم ان ينصبوا ابناءهم آل بهم المآل الى ما هم فيه عليه الان.
نعم.
وكذلك الذي سبقه لما اراد ان يجعلها مملكة آل به الحال الى ما آل اليه، لعله يتعلم من هذه الدروس، لعله يتعلم من هذه الدروس. وكما قلت حضرتك،
بس انا هقطعك في حاجة،
تفضل.
وانا عارف برضو حضراتكم اساتذتنا، نفسي ان احمد شفيق يجيب اي او حديث او يخلي معاه في الحملة بتاعته شيخ يمكن يوعظه، يمكن ينصحه، يذكره بالله، يمكن يفهمه انه ممكن في ثانية يجيله مرض يريحنا منه، يجيله سرطان، يجيله، لكن هو نسى ان للكون رب، نسى ان ربنا حرك مصر كلها في ثانية، ولا نفعت مخابرات ولا امن دولة ولا نفعت اجهزة معلومات، واحنا عندنا 8 اجهزة معلومات في مصر بيجمعوا، يعني انا نفسي واحد من مشايخ الازهر او الاوقاف يمشي معاه في الحملة بتاعه، يقول له بس اتقي الله مرة. يعني انا عايز حضرتك برضو ايه، لا اصل انت اسلوبك هادئ، مش عايزين نطبطب، ما اما ان نكون او لا نكون، انا اصلا المفجر ضدي، احنا عايزين نبين الناس دي يا جماعة في موت وفي حساب وفي عقاب، في محكمة ربانية وفي ملائكة، يعني هيكون اعظم من قارون. قارون اللي بغى في الارض وربنا قال فخسفنا به وبداره الارض، حتى العلماء، وانا مش متخصص في التفسير بس انا بتطاوع، قالوا ليه ربنا خسف بداره؟ قالوا لان عشان ما يجيش حد ياخد المال ينتفع به فيفسد في الارض مثلما افسد قارون. فحضرتك الخبر صادق، ما تقوليش نستوثق، هو عمره قال كلمه فيها ايه ولا حديث؟
يعني انا هكمل هذا الحديث، انا لست بالهادئ كما تظن، بل انا يعلمون عني اني شديد الطبع، لكن انا
في الحق
نعم لا شك في ذلك، لكننا نخاطب امه تربت بعيدا عن حضيره الاسلام.
نعم.
امه ظلت 60 سنة ومن قبلها سنوات عندما سقطت الخلافه كل يوم تبتعد عن دين ربها بقدر جهد هؤلاء الذين أرادوا أن يفسدوا في هذه الأمة، يبعدون هذه الأمة. فليس من المنطق والعقل إننا جاؤول الأحمد شفيق ذلك الذي تربى في المدرسة العسكرية التي نعلم جميعا أن أساس التربية فيها الأمريكان.
نعم.
كل من تنصب فيها ووصل إلى سدة المكان لابد وأن تكون هناك دورات تربوية، أنا هسميها تربوية، لإعداد النفس
لكي تفتن بهذا الغرض.
نعم.
اتي بعدما مضى من عمره ما مضى ثم اقول له لماذا لم تأتي بآية او حديث ان له هذا؟
هو بيصليش؟
الله اعلم.
بيصليش؟
الله اعلم. هذه اعلمها هو ومن رآه، انا لم ارى.
واحد من علية القوم كلم شيخ من المشايخ كان حسن مبارك بيصلي مرة العيد حطت الشمال على اليمين، واحد وشاش وقال له يا ريس حط، قال له يا اخ اي حاجة مش مشكلة، ما هي فهو مش في دماغه. طب انا هرجع لحضرتك تانية اسمع تعليق الدكتور عبد الله على الخبر.
وطبعا عشان نريح الشيخ جمال جزاه الله خيرا، بعيدا عن صدق الخبر وعدم صدقه، نحن لنا واقع نتكلم به.
أحسن.
والواقع يقول إني أحمد شفيق هو كما وصف الله سبحانه وتعالى الشعراء في القرآن الكريم، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
جميل.
فأحمد شفيق بمنتهى البساطة في كل وادي يهيم، لما كان حسني كان يهيم مع حسني، والآن هو يهيم مع الثورة، ولا مانع أن يهيم مع الإخوان والسلفية إن كانوا سيكونوا السلم الذي سوف يوصله إلى السلطة وإلى سدة الحكم. هكذا الذي يتكلم عن الكذب ويقول أنا لا أحب الإسلاميين لأن فيهم من يكذب، وارد جدا المجتمع الإسلامي، كثير من الناس ينبغي أن يفهم هذا الكلام، إن المجتمع الإسلامي حتى الصحابة الأول
رضي الله عنه
ما كانوا ملائكة.
نعم.
ما كانوا ملائكة،
العصمة
إنما كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
نعم.
ولذلك لو درست تاريخ الصحابة ستجد أن فيهم من غل وسرق، وأن فيهم من زل، وأن فيهم من كذب. هذا كان في مجتمع الصحابة وقع وحدث. رقم واحد، هل إذا ما خرج واحد من الصحابة وزنى كماعز مثلا إسلامي خلاص، أو خرج امرأة صحابية زنت كامرأة هلال بن أمية، هل هذا يعني أننا نصف المجتمع كله بأنه زناه؟
لا.
هذا كلام لا يقول إلا مخبول.
نعم.
هذا رقم واحد. رقم اثنين، هؤلاء الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يسارعون إلى التوبة لا يصرون على الذنب.
نعم.
ولذلك نحن عندنا حديث قدسي لو أنكم لا تخطئون لذهبت بكم وجئت بقوم أو بأناس يخطئون ثم يتوبون.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الخطأ منا وارد.
نعم.
وباب التوبة مفتوح، ولذلك جعلت التوبة، لو لم يكن هناك خطأ لما كانت هناك توبة. ولذلك جاء أول مخلوق آدم أخطأ عصى ربه وتاب.
نعم.
هذه مسألة ينبغي أن نعلمها بداية، لأن أنا بحزن كثيرا ليطلع بعض الناس الآن كل من هب وجب طلع يقول لك أصل الإسلاميين كذبوا، أصل وعدوا وأخلاق، أصل مش عارف إيه، أصل إيه. طب هذا وارد. طب وغير الإسلاميين بيعملوا إيه على السجادة؟ لا بيكذبوا ولا بيخطأوا ولا بيزنوا ولا بيسرقوا. يعني ما تقول لي طب غير الإسلاميين إيه؟ ظهر هذا في واحد عندنا، فهذا موجود في آلاف عندكم.
نعم.
هذه واحدة. الثانية، الذي يتكلم هذا عن الكذب كان في حكومة كلها كاذبة، كانت آلاء الليل وأطراف النهار تكذب على الناس، فلماذا ما بغضهم وما تركهم؟ وكم واحد من هذه الحكومة، الحكومة الكاذبة، كانت كاذبة تكذب على الناس آلاء الليل وأطراف النهار برئيسها، ومع هذا كان هو من صعاليك هذه الحكومة. ما رأيناه بغضهم وما رأيناه اعتزلهم لأنهم يكذبون. فلماذا يتكلم الآن عن شخص كذب حتى في السلفية وفي غير السلفية؟ أنت كنت في حكومة كلها كذبة وأنت كنت من الكاذبين، وأنت كنت من الكاذبين. تأتي اليوم تتبرأ من الكذب وتقول أنا أكره من يكذب، ده أنت عشت 30 سنة كذاب في حكومة كاذبة مع رئيس كاذب. أمرها مبني على
المرة لله،
ما لو يقول أمرها مبني على الكذب.
نعم.
مبني على الكذب.
نعم.
مبني على الكذب. فماذا تنتظر من هذا؟
وهذا الرجل لو كان يعني يعرف بدايات الدين ان المفروض على المسلم ان يستر، وخصوصا ان اللي هو بيستشهد به حادثة البلكيمي، الرجل اعترف وندم، وانا اعتقد ان في حديث يعني وإن كان أنا بستأذنكم تصلحوا لي هذا. من عير مسلما بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله بهذا الذنب.
لا ده أنا هقول لك ما هو أحسن من هذا.
يعني ما يفوش إن ما يجبش بقى.
لا لا أنا لما أقول هقول لك أحسن من هذا. لما تقرأ في سورة صاد سترى أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نبي الله داود
عليه السلام.
فذكر قصة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. في آخر القصة ربنا بيتكلم عن سيدنا داود بيقول إيه؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أهل العلم قاطبة وقفوا أمام هذه الآية. استغفر من إيه؟ وأقول بملء فيه أخطأ من يقول إنه استغفر لكونه تعجل في الحكم. يعني هذه مسألة انتشرت بين حتى الخواص مش أقول العوام. أنه تعجل في الحكم سمع من أحد الخصمين فحكم ولم يسمع هذا الآخر. هذا كلام غير سليم بالمرة. لأن الله سبق هذه القصة بقوله آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فكيف تتوقع من إنسان آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب أن يتعجل في الحكم وهذا لا يعرف إلا من سفيه؟ طبعا هذا كلام لا يقال في حق سيدنا داود. ولكن اسمع النسف عليه رحمة الله وهو مفسر سلفي وهو يتناول هذه القصة قال كلاما في منتهى العجب. قال ايه؟ قال ما دام قد استغفر يبقى كان فيه زلة. شو تعبيري؟ يبقى كان فيه زلة. والله لم يذكرها لأن الله أراد لنا أن نتعلم كيف نستر زلات الآخرين فتذكر الرجل بتوبته لا بزلته. يعني ربنا ذكر توبته استغفر ربه وخر راكعا وأناب وما ذكرش زلته. عشان لما يأتي إنسان ويتوب ده بخلاف الفجر بقى اللي مش عايزين يتوبوا بنفضحهم وبنتكلم عشان برضو الناس ما تاخدهاش قاعدة مستديم. ولكن من أذنب ثم تاب عليك أن تذكر توبته ولا تذكر زلته.
ربنا يبارك فيك شيخ علي. هيجرنا الموضوع بقى ما احنا لو قلبنا هنلاقي بلاوي كتيرة في الفلول. فالفل الكبير ده يعني عمال يدور تقريبا الناس اللي ماشيه معاه بيقولوا له يعني ايه عشان تكره الناس في المسلمين هات لهم بعض الاخطاء. وهذا يعني يعتبر سلاح بالنسبه له. تعليقك ايه على الخبر بالنسبه لاحمد شفيق وانه بيقول انا ممكن اطفئ الميدان وان الاخوان والسلفيه فيهم وفيهم وفيهم
شغال في المصافي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أولا هو ذكر في الخبر انه هيتخذ نائب سلفي ونائب اخوان.
لا ده قاله قبل كده.
لا انا سمعته في قناة بنفسي منذ اسبوع تقريبا. قال النائب بتاعي سيكون امرأة
كمان.
والناس الحاضرين
اقول لك ليه بقى؟ لان مراته ماتت. احتمال يعين نائب رئيس الجمهورية امرأة عشان يتجوزها ويبقى زيتنا في دقنا وتبقى العملية. في حاجة عبن يتجوز
تسمح لي؟
لا لا لا
نريد ان نجعل هذه القاعدة التي اصلناها في لساننا لنزكي انفسنا ان نخوض كما خاض.
نعم
لا
يعني والله اعلم تمام العلم. هذه نصيحة
يا استاذ جمال
سيد المستشار.
انت في قناة اسلامية.
نعم يا
سيد. انا هسألك سؤال.
انا اريد ان اطبق هذا.
انا هسألك سؤال بس ما تروحش بعيد. انت تقبل زوجتك تشتغل نائب رئيس الجمهورية؟
انا لا اقبل.
ليه؟
لانها نائبة لغيري.
نائبة ليك انت؟
لا لن اكون رئيس الجمهورية.
المرأة لها
دور
كبير.
لا اقبل. لا اقبل. لا انا قصدي واريد ان ننهج هذا. نحن نترفع عن هذا واعلموا ان المجتمع والله في منتهى الذكاء. شعب مصر في منتهى الذكاء. يقول هذا يعيب وهذا لا يعيب. هذا افضل من هذا. والله العجائز في البيوت يفهمون ذلك.
ما هو عايز يستثير صوت النساء في المجلس القومي للمرأة
حتى بيلعب مع الخائضين.
احنا ما بنخوضش ولا قلنا
ما كان الامر وكلامنا مره المرأة ومره يقول الان
ومره
اتفقنا على قاعده.
كلام صدر الشيخ جمال يعني واقعي جدا ان احنا نعالج القضيه بصوره يعني مناسبه.
انت اللي قلت عايز نائب امرأة.
هو قال كده بس. انا بقول حكايه قول لكن انا ما قلتش اتجوز او ما اتجوزش.
انا هنعمل يعني انا عايز بس يا اخوانا احنا لما
اسمح لي ادافع عنك بكلمه.
اتفضل.
والله لو قال اريد ان اتزوج امراه هذا اشرف له من ان يقول ساجعل نائبي.
هذا حلال وهذا لا.
يا دكتور عبد الله يا باشمهندس صلاح يا استاذ جمال يا شيخ علي انت هتعلق.
نعم.
احنا في مصر كنا في بحيرة من المستنقعات السيئة من... يعني لما تتعين مأذون امرأة ينفع؟ ينفع مأذون امرأة؟
تنفع في الأفلام السينمائية
يعني ما احنا بنقول كلام ده لما عينوا القضاء امرأة واحنا سألنا المستشارين زماننا يقولك انا ببقى قاعد في الجلسة عايز اقول كلمة لزميلي هي قاعدة عايز اقول نكتة عايز اقول حاجة عايز اشرب سيجارة قعدنا زي كبة حتى القضاء نفسهم بيقولوا الكلام ده يعني احنا بنبين ان المرأة لها دور في المجتمع بس دور معين لكن ما تبقاش رئيسة جمهورية او نائبة رئيس جمهورية هو بقى بيلعب الحتة دي فانا برد على الشيخ علي عشان نوضح اصل احنا مسلمين
لا شك
يا ابيض يا اسود ما يجيش بقى واحد يقولك انا مسلم ليبرالي زي ما بيعمل وائل الابراشي وعادل حمودة وابراهيم عيسى ما هو يا مسلم يا ليبرالي اتفضل يا شيخ علي
نعم ربنا يبارك فيك فيعني المهم يعني مسألة الكلام في الأخير احنا تكلمنا عنها من قريب وقلنا ان الدعوة السلبية دي دعوة غير صحيحة وانها بتضر صاحبها ايام ضرر
نعم.
احنا اولا بنقول احنا بعد الثورة لابد ان يتجدد التوجه الحكم في مصر لابد من شيء جديد يعني اذا عدنا الى القديم مرة اخرى فما صنعنا شيئا احنا نريد جديدا بحيث يقود البلدة قيادة صحيحة الى ما فيه صالح البلاد وصالح العباد مصالح الدنيا ومصالح الآخرة من هو لا يهمنا لا يهمنا شخص معين المهم أن الشخص الذي يأتي يكون ذو فكر جديد ويكون قائد لهذه الأمة في صلاح دينها وفي صلاح دنياها استخدام الدعوة السلبية أنا في الحقيقة أكاد أجزم وأوقن أنه يضر بصاحبه أيما ضرر أي إنسان بيحاول أنه يصعد على أكتاف الآخرين أو يقيم بناءه على جثث الآخرين أو على أنقاض هدم الآخرين يضر بنفسه أيام ضرر ويكون هذا سببا في عدم نجاحه وعدم اجتيازه أنا بعد الإنسان الذي يعني يصل إلى أعلى درجة يمكن أن يرنو إليها فكر إنسان هو الذي يخطط لنفسه تخطيطا صحيحا يوافق به العقل ويوافق به القرآن ويوافق به السنة إذا مشى على هذا فلا شك أنه سيصل والله عز وجل سيؤتيه أكل ثماره في أقرب وقت دون أن يتعب نفسه أو أن يزعجها أو أن يفكر كثيرا أو أن يعترض على الأقدار أو أن يحسد من حصل بعده بل سيكون سليم الصدر ويكون حسن النتيجة ويكون سليم السير إن شاء الله
نعم. طيب إحنا هنرجع لخبر كده نهدي أعصابنا شوية بس بنذكر المشاهدين الكرام بقضية اليوم كيف تختار رئيس الدولة طبعا دي مسؤولية علينا وبننتظر اتصالاتكم ورسائلكم على 94-172 قضية اليوم كيف تختار الرئيس سؤال اليوم من ترشح للرئاسة من ترشح او من سترشح لرئاسة الدولة وطبعا عندكم الدكتور محمد مرسي الدكتور ابو الفتوح الدكتور العوة وبننتظر اتصالاتكم ورسائلكم على 94-172 باشمهندس صلاح معنا خبر بيقول المصريون تكشف ان هناك تعليمات للمؤسسات الرسمية بدعم احمد شفيق الخبر بيقول في جريدة المصريون تكشف ان هناك تعليمات لمؤسسات رسمية بدعم احمد شفيق تعليقك ايه على الخبر ده
يعني هو بداية هو يعني تعليمات من ولمن يعني مين اللي بده تعليمات بس احنا كان الخبر واضح قضية ان اصلا هناك تعليمات مين اللي بده تعليمات
الخبر اصلا تعليمات سرية وشفوية
ما احنا بس عشان احنا ما نخشش في في في, في امر جدلي قد يقوم بعض المنتمين للحزب الوطني المنحل بمحاولة يعني توحيد الصف مرة ثانية فكانوا في الأمس قيادات في أماكن متفرقة ويرون أن من المصلحة أن يقود البلاد رجل ممن سبق فبعض الناس ربما هؤلاء في أماكن العمل يجيب مثلا المصلحة عنده أصلا أنتوا يعني يتكلم معهم من باب أن أنت أديك جربت الإسلاميين بالصورة الخبيثة اللي بعمل المع وماذا فعل لكم والبرلمان عمل لكم ايه وادي الاخوان وادي السلفيين وادي كذا وكذا 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 فبتبقى تعليمات ربما كلام يقوله بعض المسؤولين بتصرفات فردية وليس توجيهات جماعية، عشان بس احنا مشكاكش ان الحكومة بتدي توجيهات. اصلا معنى ان انت في تعليمات من المسؤولين بترشيح شفيق كده، وبما يكون في اتهام للحكومة انها تعطي هذه التعليمات، فاحنا بس الامر ما بقاش في خلل في المنظومة والشعب ينقلب على الحكومة والحكومة تبقى تبرئ نفسها وما شابه ذلك. فانا اقول ربما يكون البعض ممن سبق في النظام السابق ما زالوا بيشغلوا مناصب قيادية وريادية في اماكنهم، فبيحاولوا يشوهوا صورة الاسلاميين، وفي نفس الوقت بيحاول يدي تعليمات للي حواليه مجرد كلام، ليه يعني يدي انتخاب احمد شفيق باعتبارهم مرشح هو يعني يريد ان يراهم في سدة الحكم.
طيب استاذ حضرتك معنا مداخلة، الشيخ عمر ابو شادي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ
عمر. حياتي لحضرتك والأساتذة الأفاضل، وأريد أن أؤكد على معنى شرعي في القضية، قضية اختيار الرئيس.
أيوة.
أن القضية من الدين.
طب بس أستاذنك.
اختيار يكون نابعا من الهوى ومن خلال الأهواء الشخصية والاختيارات المزاجية. يعني مثلا نتعرض لقضية ذكرتموها أنتم الآن أن أحمد شفيق أو غيره يزعم أنه سوف يولي نائبا له من جنس النساء.
نعم.
وعندنا صفة اتفق عليها أهل العلم في من يولى منصب رئاسة الدولة أو من ينوب عنه أن يكون ذكرا. الغزالي رحمه الله يقول في كتابه الماتع فضائح الباطنية، يقول فلا تنعقدوا الإمامة فرائع وإن اتصفت بجميع خلال أو صفات يعني الكمال وصفات الاستقلال، وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات. طبعا عندنا حديث مشهور، حديث أبي بكر، ما أفلح قوم أو لن يفلح قوم ولو امرأة. كذلك يقول الإمام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم من يجيز إمامة امرأة. يعني لماذا قالوا هذا الكلام؟ طبعا للحديث ولقولهم، والمعنى في ذلك أن الإمامة لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور، والمرأة ممنوعة من ذلك، ولأن ناقصة في أمر نفسها حتى أنها لا تملك النكاح، لا تنكح نفسها، فلا تجعل لها الولاية على غيره. هذه في الرد على أحمد شفيق وأمثاله، نريد أن نعلم الناس أن هذا الأمر دين، فانظروا ما تأخذوه. القضية مش بالمزاج يا جماعة، أو واحد حلم أنه بقى رئيس دولة وصحي فقال لك أنا أعين امرأة نائبة لي، لا بل هذا من الدين، نحن قوم يحكمنا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كذلك من يختار إلى الوصول إلى سدة الحكم كرئيس لابد أن يكون مسلما، ذكرا، بالغا، عاقلا، أن يكون عدلا. ومعنى العدالة يا جماعة قلناها كثيرا، أن يكون سالما من أسباب الفسق وقوارم المروءة، يعني يكون ملتزما بالفرائض
وأيضا
للكبائر،
جزاكم الله خير يا شيخ عمر،
يكون منضبط على دين الله عز وجل.
طيب إن شاء الله. الصلاة
أو واحد بيشرب خمرة وهكذا، فهذا الأمر دين، فعلى الناس أن يختاروا الأصلح دينيا الأكثر عملية.
أحسنت، جزاكم الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستشارنا الباني ربنا
يبارك. يا معصم ده أنا بإذن الله ما يجي الدكتور عاطف ليكي جايزة عندنا، لأنك أنت من الأخوات الفاضلات، لك رأي راجح ودايما عندك حمية وغيرة على الإسلام. تفضل يا معصم.
الله يبارك في حضرتك وشكرا رأيك يا رب يخليك لينا، احنا بنتعلم والله من حضراتكم، وربنا يبارك في الدكتور عاطف وكل العاملين على هذه القناة الكريمة اللي ادت لنا فرصة نتكلم ونعبر عن آرائنا ونشترك ونتعلم من حضراتكم.
ربنا
طبعا بنرحب بدكتورنا عبدالله الغالي أسد السنة، ربنا يبارك لنا في عمره يا رب ينفع بيه. وعايزة أرد على أحمد شفيق، طبعا احنا ربنا يعني ربنا يكرمنا طبعا ضيوفنا كلهم معزة واحدة، ربنا يبارك فيهم كلهم، وفرسان مجلس الشعب بتوعنا دلت رجالتنا، وبقولها بكل فخر رجالتنا في مجلس الشعب، ربنا يبارك فيهم ومتابعينهم والله ربنا معاهم. فطبعا بالنسبة لأحمد شفيق ربنا سبحانه وتعالى فضحه في أكثر من مكان، بس الناس كلها مش عارفة تروح لمين، حتى كل الورق يعني ما نكتشف امبارح في ناس بتتكلم بيقول ان هو بايع شركه مصر للطيران متباعه ومحدش يعني يعرف او يتكلم في حاجه زي كده. يا ريت جماعتنا ورجالنا في الشعب يتحروا هذه الاوراق بدقه
ويطوروا
الورق بكل الوسائل. يعني ده طلب احاطه رسمي لان اكثر من اخت واخ امبارح تكلموا مع استاذ نبيه الوحد وقالوا ان احنا شغالين في مصر للطيران من كذا سنه وحصل السرقات وحصل البيع لاصول في شركه الطيران والطيارات اللي احنا بنشتغل عليها دي بتاعتنا لا بقى ده اتباعت واحنا دلوقتي مأجرين طيارات. ففي بلاوي وسرقات كبيره جدا في مصر للطيران. ثاني حاجه بنقول للناس يعني ربنا سبحانه وتعالى هدانا للاسلام فاحنا زي ما قلنا الدكتور عبد الله مش عاوزين نصب بعضنا وفي الناس كل الناس عندها اخطاء فاحنا بنقول نمشي مع الرجل اللي وراه مشروع وراه ناس بتأيده وراه ناس واقفه معاه ومشروع النهضه ده الناس دي شغاله فيها دي اكتر من 30 سنه وبقالهم 10 سنين الاخرانيين. بالنسبه للدكتور محمد مرسي له بلاد وله ناس شغاله معاه في المشروع وباذن الله اصل انا معلش اديني فرصه بس ان الناس بتتكلم ان دي وقود براقه وقود وكلام لا انا بقول لهم مشروع النهضه باذن الله في 100 يوم لان الناس دي عارفه هما بيعملوا ايه ومتفقين مع البلاد او مع الدول اللي هتتفق معاهم في المشروع بتاعهم وباذن الله خير لمصر. ومحمد مرسي ان شاء الله راجل محترم وكلنا معاه.
شكرا وبارك الله فيك ونفهم معانا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذه اسر اتفضلي. السلام عليكم.
اهلا بحضرتك. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك بس بالنسبه قلت لاحد فريق احمد شفيق الله اعلم بيصلي ما بيصليش هو بيصلي وجوز اختي كان ضابط وطلع على المعاش وشخصيه محترمه جدا. وكنت عايز اقول لحضرتك يعني ما بلاش نقول كلام غير صحيح. انا مثلا الشيخ محمود شعبان كان في اللقاء عندكم كان بيقول ايام عمر سليمان ان كان بيجمعوا توكيله كان بينزلوا العساكر ومسجله الحلقه عساكر من الجيش ومن الشرطه وبيعملوا توكيلات عمر. الكلام ده غير صحيح. انا جوزي ضابط واخو جوزي ضابط وليا الناس في ضبط الشرطه.
طب عايز اسالك سؤال بس تماماً. بص يا اختي الفاضله اسالك سؤال يعني هسألك سؤال بسيط جدا. مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وبلسانه وبقلبه. احمد شفيق ما قالش المبارك مرة كلمة واحدة قال له اتق الله انت ظالم ما قالوش ليه مع انه كان رئيس وزراء. تفسريها
بايه؟ انا بتكلم انا هو الواحد اشتغل عمل ولا ما عملش كان كويس ولا ما كانش كويس. انا بتكلم ان بتتقال في البرنامج بتاعته كلام غير صحيح. كان حازم ومسمعين جاي برضه على الجزيرة دلوقتي بيقولوا بيروحوا للناس اللي هم تبع الجيش والشرطة وزوجاتهم بيقولوا لهم كذا. الكلام ده غير صحيح تماما. واولا ان النائبة تبقى امرأة هو قال ان هي كنا نائبة هيعمل كذا نائب منهم كنا امرأة وتبقى مسيحية. طب الاحترار والعدالة عامل عنده نائب مسيحي وده كان ستات عنده في المجلس. انا مختارة حزب النور. انا جوزي كان بيحضر الدكتور عبد العظيم بدوي والشيخ أسامة سليمان وبيحضر لهم عادي. حضرتك كنت بتقولوا ضباط الجيش مش عارف عندهم خلفيه بالعكس انتوا ما تعرفوش عن ضباط الجيش حاجه تماما.
لا كل ضباط الجيش معظمهم ناس بيصلوا وناس محترمين.
اولا كان بيقولوا برضه البلطجيه كان بيلموه في عربيات الجيش. الكلام ده غير صحيح. حتى الناس كمان اتهموا ان العسكري اللي مات بيروحوا صدام جميري. الكلام ده كله اللي بتقوله ده نهائي غير صحيح.
يا ريت. طب انت دليلك ايه على الكلام
يعني
بتاع حضرتك؟
الشيخ محمود تعبان حضرتك اللي كان في اللي
يا استاذه سراء دليلك على كلامك ده ايه؟
وهم اللي نزلوا. الكلام ده كله غير صحيح.
طب دليلك على كلامك انت ايه؟
انا على فكره صوتي مش سامعه كويس.
بقول لحضرتك دليلك على كلامك ايه؟
دليل على انهي كلام بالظبط؟
اللي انت قلتيه دلوقتي.
التوكيلات؟
اه.
عندك مسجله لما كان قالوا لعمر سليمان لما نزل في الانتخابات. الشيخ محمود سعدان قالها في البرنامج.
ده الكلام ده مثبت رسمي ده فعلا
جاي يعني مثبت رسمي. حضرتك
لجنه رئاسيه
وجدت ضابط في السويس وجو اخوه الثاني موجود في الغردقه وعندي
هذا الموضوع خلاص عموما ده موضوع انتهى بتاع عمر سليمان
والحمد لله. الموضوع انتهى. الموضوع نقول كلام مش كده. معلش اذا كنا بنتهم الاخرين بالكذب ما نقولش احنا كلام كده. بذكر الشيخ اللي لابس نظاره حضرتك شيخ محترم ما نتكلمش احنا هنا قناه دينيه احنا بنتكلم كلام كان صح. هو احمد شفيق كافر مثلا؟
احنا قلنا كافر.
هو الكافر
احنا قلنا كافر انت هتلبس
معلش
احنا ما كفرناش
حد
احنا لا نملك تكفيره لكن
احنا
يا اختي الفاضله احمد شفيق مسلم لكن لماذا لا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يتكلم عن الاسلام؟ لماذا لا يتكلم عن اقامه الحدود؟ يعني انا اسالك سؤال الخمر حلال ولا حرام؟
طب اسالك حضرتك سؤال
اتفضلي
الموسيقى حلال ولا حرام؟
الايه؟
الموسيقى حلال ولا حرام؟
الموسيقى؟ حرام طبعا. لكن اذا كان
الاخوان بيحللوها
اسمعي بس
احنا مش هنبص على الاخوان بيحللوها هي حاجه كده
وحاجه بالنبات كده يعني. يعني اذا كانت نساء في بيت مع بعضهم في فرح في عرس ما حدش بيسمعهم لا مانع.
لا معروف كده معروف كده قالوا طيب الغناء على شكل كده الغناء حاليا
ماشي. انت دلوقتي خرجت عن الموضوع.
لا انا ما خرجتش عن الموضوع. الموضوع اللي احنا بنحلل عن سنة كلام بنقوله حرام على بيه. انت حضرتك بتقول الخمر حرام. طب هما ليه بيقولوا الغناء حلال؟
هما قالوا الغناء حلال؟
والله العظيم قالوا.
طب هاتيلي مطربة. بس
لا مش الغناء هاتيلي مطربة.
يا اسراء يا اسراء.
اقول لحضرتك الموسيقى حلال ولا حرام؟
يا اسراء يا اسراء. هاتيلي مطرب من الاخوان وهاتيلي مطربة من الاخوات. لكن عموما احنا بنقول لك شكرا.
لا يا حضرتك انا اساله الموسيقى حلال ولا حرام؟ عمره ما هيقول لك الموسيقى حرام. وكان على قناه الناس او قناه كذا وقال السلفيين بيقولوا كذا واحنا بنقول كذا ومش عارف ايه وقعد يقول كذا. اسالهم.
طيب جزاكم الله خير. عايز هترد انت والدكتور عبد الله؟ طيب في اتصال. طيب اتصال وهنرجع. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ
مشاري؟ مرحبا اهلا بيك اتفضلي.
انا بحيي ضيوف حضرتك الموجودين.
بارك الله فيك.
ليه تعليق ده على احمد شفيق حضرتك؟
اتفضلي.
ده انسان كل كلامه وحديثه كذب. اول حاجه قالها حضرتك قال ان انا لما ارشح وانجح في الرئاسه هختار زي الاخ الفاضل اللي عند حضرتك نائبا من اخوان نائبا من السلفيين.
تمام.
ذكر اول امبارح حضرتك قال انا لو نجحت وفزت بالرئاسة هعين نائبة مسيحية يعني بيستعطف الديانة المسيحية تجاهه. هعين نائبة مسيحية. حاجة تانية امبارح في تصريحاته بيقول الجيش سوف يتصدى للمعترضين على فوزي بالرئاسة حصل في العباسية بظروف لذلك. معنى الكلام ايه يعني البلطجه اللي هم في العباسيه كانوا مطلوقين من عنده رفع ذلك ازاي؟ ثالث حاجه هو الشعب رفض تماما. الشعب رفضه لما كان في وقت وزير رئيس وزراء. ازاي الشعب هيتقبله ان هو يبقى رئيس الجمهوريه؟ فانا بعت له على الفيسبوك وقلت له ايه المنافقين ثلاثه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان.
بارك الله فيك.
يعني يا ريت يعني يا ريت في صحوة من الشباب وصحوة من الشارع إن كله في اختيار الدكتور محمد مرسي لأن هو الأفضل لينا. لأن مصر محتاجة في الوقت الحالي اللي ينقذها من الفساد والبلطجة والتبرج وكل الحاجات دي عايزين نتلاشاها. فكلنا قلوب المصريين كلها في الخارج. انا عندي جماعه في الخارج قالوا لي كلنا صوتنا تجاه الدكتور محمد مرسي من افضل الشخصيات اللي هتوجد بل هتولد بل مصر هتتولد معاها من جديد مع الدكتور محمد مرسي.
شكرا. وعايزين همتك بقى مع الاخوات كده والهمه للمسلمين والمسلمات بقى الاخوات مع الاخوات والشباب مع الشباب. هنرجع لموضوعنا بس انا عايز اقول حاجه كانت اتنشرت على الفيسبوك جميله جدا. لجنه الانتخابات الرئاسيه خلت الدكتور محمد مرسي في الاخر في اخر القائمه رقم 13 فنفاجئ بالايه؟ ان عمرو موسى رقم 4 واحمد شفيق رقم 9 بيدينا رقم 13. ابو العز الحريري وحمدان صباحي اللي هم الاشتراكيين مع محمد فوزي يدينا رقم 13 ده رقم 1 و10 و2. عبد المنعم الفتوح 5 العوة 8 5 8 13 كأن في ترتيب ان رقم 18 13 ده ان شاء الله هيكون من الفائزين. فانا سؤال استاذ جمال كنت عايز تعلق على الاخت اللي هي بتدافع عن احمد شفيق.
يعني جزاه الله خير على هذا الدفاع لان انا واحد من الناس اردنا ان احنا نسن هنا سنة. يعني هي موجودة في اصل عقيدتنا ان احنا لا نخوض مع الخائضين. هي وقعت فيما حذرت منه هي مع انها مدحتني كنت ارجو منها ان هي تربأ بنفسها ان تخوض في الاخوان او تخوض في غيرها ما دامت هي نصحتنا جزاها الله خير انها لا تخوض في الاخرين. نرجع للقضية الاولى اللي هي مسألة ما يبث على انه انباء استخباراتية. اعجب من هذا الشعب انه أن الشعب كله عمل في الاستخبارات المصرية.
الشعب
الشعب كله أيوة. صار بقى الآن استخبارات مصادر موثوقة تنقل أن هناك أيدي خفية بتعمل كذا. إحنا النهاردة في مجلس الشعب أحد الإخوة قام وأعلن أنه رأى بعض السيارات سيارات الحكومة عليها صور أحمد شفيق تعلن له وتروج له للرئاسة. أنا أحذر بس أو أحذر نفسي وأحذر إخواني أننا سننجرف إلى البلبلة والإرجاف اللي دائما نحذر منه. قد يرجف في المدينة حتى إحنا نقع في وهن وضعف لا نستطيع أن نبني ونعمل. إحنا عاوزين يكون عندنا إيجابية، لأننا لو أظلنا نعلق على ما يفعل هؤلاء سنتوقف عن أن إحنا ننصر المشروع الإسلامي على الحقيقة.
يعني أنت هتقدر تمنع ألسنة الناس من الكلام؟
لا أمنعهم.
طيب ولا تقدرش تدافع؟
أو أدافع، هنرجع للدكتور أدافع كما قال الشيخ في معرض حديثه الشيخ علي، قال أن الدفوع تكون بالقدر القليل لكن البناء يكون بالقدر الكثير.
تمام.
حتى لا نفرغ الوسع في الرد على هؤلاء، لأن أنت عارف أن الأبواق اللي بتتحدث في الطعن كثيرة.
نعم.
ولو أننا ظللنا ندافع ما بقي عندنا وقت هذا ما شغل ما جعلهم يشغلوننا في مجلس الشعب الان.
نعم.
صرنا دفوع امام هذا السيل الجارف من المشاكل التي تطرأ في المجلس كل لحظه، وكاننا غفلنا عن ان احنا نعمل مشروع لهذه الامه بقوانين نصدرها حتى تقع في ارض الواقع لترفع من فسة هذه الامه التي ظلت فيها 60 سنه. احنا ظلينا الان ايه، مجرد احنا مدافعين عن الأغلاط التي تحدث في الشارع. فأنا مش عاوز نقع في هذا الأمر دائما،
يشغلون عن الهدف الأول.
الله يبارك
فيك. والتنمية والتعمير.
جزاك الله خير. إذن علينا فعلا، أنا أنبه نفسي وأنبه الإخوة جميعا، إن إحنا عاوزين يليت تسألنا أسئلة كيف نختار هذا الرئيس وما هي مواصفاته. إذا عرضنا المواصفات، إذا عرف الحسن لابد وأن ترى العين الباطل.
نعم.
لأن بالضبط
يميز الله الخبيث من
الطيب. الله يفتح عليك. احنا عاوزين نتحدث يا طيب. جزاكم الله.
بعد اذنك دكتور عبد، هنطلع بس فاصل ونرجع نعود لسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند جي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، عدنا مع حضراتكم مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. وإحنا كنا واقفين مع خبر أن جريدة المصريون، مش يجوز كلمة المصريون على أسلوب الحكاية يعني،
على أنها اسم
بتتكلم عن هناك تعليمات للمؤسسات الرسمية بدعم أحمد شفيق. الحقيقة ان انت كنت عايز يا دكتور عبد الله تعلق على
تبعد عن الـ
لا ما هو عن الأخت اللي بتقول لك جوز ضابط في الجيش وأحمد شفيق كان رجل صالح وكده.
نعم نعم. أرجو من الأخت إسراء اللي كلمت نصيحة بنصحها لها، بنصحها لكل أخت ولكل أخ اللي عايز يتكلم يكون فاهم هو بيقول ايه، يا ما تكلمش.
تمام.
لان هي اقرت قاعدة.
بس الشيخ علي ونيس
نعم
كان بيقول لك رفقا بالقوارير.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، وانا رديت عليه في الاستراحة وبعيد الكلام على الهواء، انا قلت اخواننا المشايخ الحلوين اصحاب القلوب الحنينة اللي شغالين بالراحة وبهوادة
يعني رفقا لقرير تتكلمين.
أتكلم بس أتكلم أتكلم بالراحة وبالهوادة. هذه مسائل لا تعمم, هذه مسائل لا تعمم. أحيانا يكون في راحة وهوادة, وأحيانا يكون في حزم. زي ما النبي قال رفقا بالقوارير وقيلت في حق النساء المؤمنات
الصالحات.
خلاص القرآن الكريم في قارورة من القوارير خلاص, وهي امرأة أبي لهب قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما رفعش بيها, ما تستحقش الرفق. إذن هناك من يستحق الرفق وهناك من لا يستحق الرفق. أنا أريد أن أقول لك, هي قالت أن الخبر غير صادق في حق شفيق, وأنه راجل بيصلي وعلى هذا فهو رجل صالح. هذه قاعدة فاسدة أنا بقولها له. ليه؟ كونك انك تنفي عن انسان مذمة او تثبت له ممدوحة, هذا لا يعني الحكم عليه بالصلاح المطلق.
تمام.
وكونك تمدحه في شيء لا يعني الحكم عليه بالصلاح المطلق, وكونك تذم في شيء لا يعني الحكم عليه بالفساد المطلق.
تمام.
القرآن ادانا القاعدة دي فين؟ طب ما القرآن امتدح بعض اليهود, دي هذه مندوحة على الإطلاق. قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه, يعني في يهودي أمين تقول لي براجل صالح؟
لا
تقول كده؟ طيب لو طلع شفيق بيصلي مع عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي مع عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي, ومعنى إن واحد يطلع بيصلي خلاص قطع له بصراحة, ما قد يصلي وكالحسن برك بيصلي وحرامي سارق البلد ونصاب وضلال ومتآمر على الإسلام ولا أخيره. انا اريد ان اقول لها عشان بس ما نتكلم نتكلم كلام معقول واحنا فاهمين بنقول ايه, ان شفيق يكفيه. هسيبك من اللي فات كله, انا ما اعرفش حاجة عن اللي فات. انا ليه ما قاله وصرح به في قناة وفي الجرايد.
تمام.
وتقرأ هي الخبر بس تقول لي بس كان صادق ولا كاذب. ان شفيق قال باللفظ كده اني هجعل نائبا لي اتمنى ان يكون مسيحيا وان تكون امرأة. يعني جمع مصيبتين في وقت واحد, هاتان المصيبتان. ما تخليش الاخت الفاضله تروح تقول لي اصل ده صالح ده راجل فاسق, وبقولها على الهواء اهو ده راجل فاسق. وفسقه ثبت بامرين من كلامه, ان رقم واحد يريد ان يضع امراه في موضع قيادي وهذا لا يجوز شرعا, ولا اريد ان اطلق في ذكر الادله, وفي اخ تكلم جزاه الله خيرا ذكر كثيرا منها. الامر الثاني اختيارها يعني نصرانية, اللي كلمة مسيحية دي احنا رفضناها ونشجبها تماما, نصرانية وهكذا سماهم الله سبحانه وتعالى. اختياره لنصراني حتى لو ما كانتش امرأة بقى ورجل نصراني. يا اخي ما قرأ قول الله سبحانه وتعالى وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ما قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك عشان يروح يستعين بمشرك وكافر؟ هذا يكفي في تفسيقها اللي بتقولي لي صالح صالح. اي صلاح هذا؟ أي صلاح هذا الذي تحدثين عن رجل كان في حكومة فاسدة وظل 30 عاما يواكبها في فسادها, ثم ها هو الآن يقطع بمصيبتين, إنه يريد نائبا امرأة, وطبعا ده كلام يبسطك, والثانية إنها يريد تكون نصرانية كمان, يريد تكون نصرانية كمان. كونها بقى ترد عليك وتقول لك الإخوان المسلمين جعلوا امرأة أو يبيحون الغناء, ومن قال لك إن احنا موافقينهم على هذا ونخطئهم في هذا؟ فإذا ذممناهم في هذا فهذا لا يعني ذما مطلقا, وإذا مدحت شفيق فهذا لا يعني مدحا مطلقا, عشان تاخد بالك من القاعدة اللي أنا قلتها. فالإخوان المسلمين لهم أخطاء لهم سلبيات, وأنا واحد من الناس بختلف معهم في بعض الأشياء, ولكن في جملتهم يريدون إسلاما.
نعم.
شفيق نمتدح أو كما امتدحتي في بعض الأشياء, ولكنه في جملته لا يريد إسلاما. أي الفريقين خير؟ ده سؤالي, أي الفريقين خير؟ فلا لا الإخوان حجة عشان يحلوا ولا يحرموا, ولا شفيق حجة عشان يحل ولا يحرم, ولا أنا أصلا حجة على جلال العرب. المعيار عندنا الإسلام, من وافق الإسلام قلنا له جزاك الله خيرا, ومن خالف الإسلام اختلفنا معه وقلنا له أخطأ. لكن حينما يخطئ إنسان في شيء هل هذا يعني مذمة مطلقة؟ ده كلامي بقى. لا, الله ذم بعض المسلمين قال وفيكم سماعون لهم, في ناس بتسمع, هل هذا يعني الذم المطلق؟
لا.
هذا سؤال. ومدح بعض اليهود هل هذا يعني المدح المطلق؟
لا.
فلا شفيء ممدوح على الإطلاق ولا إخوان ممدوحون على الإطلاق, لكن في الجملة هم يريدون إسلاما وهو لا يريده. بس
جزاكم الله خير.
شيخ علي عايزين نكمل بقى الخبر المدهش الجميل ده ان هو مسنود وحيلاغي كل المؤسسات الدولية الرسمية في البلد انهم يخرجوا بقى زي زمان. اللي هيطلع يأيدني ياخد 100 جنيه و200 جنيه والشغل بقى بتاع العهود الماضية.
والله كل هذا لا يجدي الآن. يعني الانتخابات الماضية جربت فيها الأموال وجرب فيها يعني النصرة على غير الإرادة الحقيقية فما نفعت أصحابها شيئا. يعني كان في بعض الدوائر سمعنا كثيرا أن كثيرا من المرشحين كانوا ينفقون أموالا وكانوا يحشدون بعض الناس لأغراض دنيوية وفي النهاية للأسف الشديد هم أول من خسر
فسينفقونها ثم
تكون عليهم حصاد ثم يغلبون. لكن أنا حقيقة بس كان لي تعليقة بسيطة جدا على الأخت إسراء هي أنها يعني أنا أظن أنها لم تحط علما بالأمر من كل جوانبه وأنها نظرت نظرة يعني غير شاملة وغير كاملة للكلام الذي قيل لأن إحنا ما قلناش إن كل اللي في الجيش ما بيصلوش وأنهم الناس سيئين بالعكس يعني نظرة التعميم هذه نظرة غير قرآنية وغير سنية فما وجدنا في القرآن أبدا كل الناس وإنما وجدنا وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين
إحنا عادين بنتكلم على أحمد شفيق مش على القوات المسلحة
نعم نعم فليس كل طائفة من الطوائف كما ذكر الدكتور عبدالله الآن حتى اليهود وحتى النصارى ليسوا كلهم على قدم سواء في العمل ولا على قدم سواء في الالتزام ولا على قدم سواء في معاداة الإسلام قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود ومنهم من أنت بنوا بقنطار لا يؤديه إليك ومما أنت منه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما عليه قائمة نعم. فأنا كان قصدي أيضا أنها يعني كانت لابد أن تكيل بمكيال واحد وأن هي تنظر الأمور من مسافة أبعد مما نظرت منها الآن والإنسان دائما كلما نظر من مسافة أبعد يرى أكثر كلما نظر من قرب تضلل عنه الحقيقة ولا يرى الأمور على حقيقتها. بالنسبة لجزئية تسخير يعني الأفراد الموجودين طبعا معلوم أن الحكومة الموجودة الآن تقريبا لا تزال برمتها الحكومة السابقة الموجودة سواء في المناصب العليا في الدولة أو التي هي أدنى منها الصف الأول والثاني والثالث والرابع ده شيء معلوم ومعروف أن الحكومة لم تتغير إلى الآن وإن كان رأس النظام وبعض من حوله من الكهنة والسدنة قد ذهبوا معه لكن الحكومة بقية كما هي ولا شك أن عندها شيء من الولاء لكل من يترشح من قبل هذه الحكومة السابقة. إحنا نقول والله 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 لن تعود مصر إلى الوراء مرة ثانية خلاص ما سبق لن يعود مرة ثانية وإن شاء الله الشعب المصري عنده وعي شديد جدا. أنا كنت أقول يعني نحن لا نحتاج إلى رد على هؤلاء ولا نحتاج إلى تفنيد ولا نحتاج إلى توضيح الأمور واضحة لدى الشعب المصري يا سعادة المستشار جدا والناس فاهمة كل ما يدور حولها وما فيش إنسان بتقوله نرجع ورا تاني يقولك آه أبدا كل الناس تقول لا لا نريد أن نعود مرة أخرى إلى الوراء خلاص شموا يعني رائحة الحرية وتنفسوا الصعداء بعد طول يعني جسوم على صدورهم وكتم لأنفاسهم وخفض لأصواتهم فهذا أمر أنا أظن أنه لا يحتاج إلى علاج أبدا إلا من باب التوضيح والبيان إلا من باب الرد الذي يكون بقدر الحاجة. أما أن احنا يعني نكرس أوقاتنا أو يعني نضع جهودنا في سبيل مجاهدة هؤلاء أبدا هؤلاء يدقون المسامير في نعوشهم بأنفسهم. نعم
جزاكم الله خير. بنذكر حضراتكم بقضية اليوم كيف تختار رئيس الدولة وعايزين كل واحد يراجع نفسه كده ودي شهادة لله عز وجل وننتظر الرسائل من حضراتكم والاتصالات على 94-172. سؤال اليوم من ترشح أو من سترشح لرئاسة الدولة وإحنا طبعا عندنا ثلاثة دكتور محمد مرسي الدكتور أبو الفتوح الدكتور العوة وبننتظر اتصالاتكم ورسائلكم على 94-172. فضيل الشيخ صلاح أنا عندي خبر عايز نهدي أعصابنا شوية وبعدين نخش على بقية الفلول.
هدي إن شاء الله.
طالبة مصرية تخترع جهاز لتزويد سفن فضاء بالطاقة. الخبر ده خبر جميل جدا ويبين إن في مصر علماء سواء كانوا رجال أو نساء.
طالبة.
مصرية اسمها عائشة مصطفى في سنة تانية كلية العلوم قسم الفيزياء. اخترعت الجهاز لتزويد سفن الفضاء بالطاقة
والحقيقة ان هذه الطالبة الفاضلة يعني جاءت في برنامج صباح الخير يا مصر تلفزيون مصري يوم الاثنين امس، وبينت ان الجهاز ده يعني له خاصية، وطبعا بيطلق على ان هناك في الفضاء طاقة مخبأة بيسموها زيرو بوينت انرجي. هي استطاعت انها تعمل هذه الطاقة وتستخدمها للسفن الفضائية عن طريق ألواح عاكسة تشبه الخلايا الشمسية، وسجلته في أكاديمية البحث العلمي وخدت عليه براءة الاختراع. قبل ما نعلق على كده الخبر الجميل ده عشان نبينهم ان مصر فيها علماء، وانا لو اتكلمنا حضرتكم اعلم مني مصر فيها علماء، مش في مصر بس، على مستوى العالم. مجلس الشعب ماذا قدم لمصر في الفترة القصيرة؟ مع ان انا عارف بس عايز المشاهد يسمع اللي انتوا عملتوه في الشهرين ما عملوش المجلس في 5 سنوات بسبب فتح سرور والكنوبي يعني يهملوا حقوق العباد والبلاد. فدينا بس لمحة سريعة، وخصوصا ان احنا معانا 3 من اعضاء مجلس الشعب وانتوا كلكم ناس افاضل يعني.
انا عادني وسط ما شاء الله.
لا ده انت قاعد ايه بين جناحين.
انت منورنا. الله يعزك عزك الله.
هي حضرتك اصلا يعني مجلس الشعب هذا المجلس مجلس مبارك.
لا
لا لا ما تقولش مبارك. أيوة
في بركة. يعني
مجلس بركة.
ليس مبارك الذي مضى، لكن مجلس فيه بركة.
نعم.
الحقيقة أصلا الفترة اللي أمضاها مجلس الشعب حتى الآن تقريبا 3 شهور وكسر.
نعم.
المجلس بدأ يوم 23/1 بالضبط، كان أول يوم لقاء للمجلس كنا بنحلف فيه اليمين. أخذنا تقريبا فترة في البداية فترة إجراءات.
نعم.
اختيار رئيس المجلس واختيار الوكيلين واختيار اللجان النوعية واختيار رؤساء اللجان النوعية واختيار الوكلاء واختيار أمناء السر، يعني كانت فترة إجراءات في البداية. ومع ذلك في هذه الفترة البسيطة اللي احنا بنقول عليها حوالي 3 شهور تقريبا المجلس قدم موضوعات كثيرة. بداية لك أن تتخيل أن الآن موجود في مجلس الشعب 6000 طلب إحاطة.
ما شاء الله.
معناه ان كل الاعضاء شغالين طلبات احاطه باستمرار لاصلاح حال المجتمع. كذلك المجلس اعتمد مبلغ 100,000 جنيه ده تعويض للشهداء اللي قتلوا في 25 يناير والمصاب بعجز كلي، وده اعتبر انجاز لان الحكومه كانت حاطه حضرتك 30,000 جنيه للشهيد، لكن المجلس وصلها ل 100.
اذا عرف يصرفهم ايام زمان، لكن دلوقتي الحمد لله انا عرفت ان الناس صرفت ومنتظمين.
صرف ناس كتير صرفت والامر اصلا ماشي.
نعم.
بجديه. فهذا انجاز.
جميل.
ايضا من الانجازات التي تمت اعتماد الثانويه العامه 1 سنة.
جميل.
وده اصلا ده رفع معاناه كثيره جدا عن كاهل الشعب المصري.
ووفر.
كتير. اولا وفر جهد، وفر اموال طائله. تخيل مثلا البيوت كان في حالة يعني انشغال دائم. انا عندي مثلا 4 اولاد تانية ثانوي وتالتة اعدادي وولا اعدادي وستة ابتدائي مثلا.
ما شاء الله.
دول 4 اولاد اولادي انا.
نعم.
فتانية ثانوي السنة جاية بتالتة ثانوي، اللي تالتة اعدادي دخل اولى ثانوي، خرج تالتة ثانوي دخل تانية ثانوي، هكذا. هيبقى عندي حوالي 8 سنين متواصل، 2 سنين ورا بعض التانية وتالتة تانية وتالتة. النهارده لما تبدي 1 زي زمان على نظام ايامنا كنا بناخد ثانويه عامه في 1.
نعم.
كان دي الشهاده. فده ايضا وفر جهد، وفر مصاريف كتير جدا، يبقى ده انجاز.
جميل.
ايضا من انجازات اللي حصلت مشكله الحوالات السفراء. حضرتك تفتكر الشباب اللي كان في العراق من سنه، من حوالي 25 سنه تقريبا، وكان الناس في العراق حولت اموال على البنك هنا في مصر، وجين عشان ياخد الفلوس بتاعته كان معاه ورق بس، ورقه كده حواله، ورقه صفرة كده عباره عن حواله، يسيب الفلوس هنا مفيش فلوس. النهارده المشكله دي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل مجلس الشعب الحالي حلت المشكله. مشكله الحالات الصفراء دي بتخدم 637,000 مواطن مصري احصل على حقوقهم اللي كانت ضايعه في العراق. انجاز ولا مش انجاز لحضرتك؟ انجاز. وايضا من الانجازات الجميلة اعتماد تثبيت العمالة المؤقتة في الدولة ابتداء من 1/7 اللي جاي. احنا عندنا حوالي 700,000.
على فكرة كان في مشكلة، كنت في مستشفى من المستشفيات وفي مشكلة اثيرت في حكاية تثبيت العمالة دي، الله يرضى عليك خلوها في اعتبارك.
حاضر.
كان مستشفى سيد جلال، ففرد الامن اللي هناك اخ اسمه محمد بيقول ان احنا تابعين المفروض لجامعة الازهر، واحنا برضو بعقود وخدنا وعد ان احنا هنتثبت، وقالوا ان مازال الورق موجود عن شيخ الازهر ومتوقف على امضته، فياريت تشوف
الحدود. ده 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 طلب حاضر. لكن عايز اقول اصلا عندنا الاعمال المؤقتة تقريبا حوالي 700,000 مؤقت على مستوى الدولة. اعتماد تثبيت هؤلاء ابتداء من اول يوليو القادم على مراحل في مدة 2 سنين هتكون كل الاعمال المؤقتة اتثبتت ان شاء الله. انجاز ولا مش انجاز لحضرتك؟
انجاز.
اعتماد الحد الادنى والحد الاقصى للاجور. من الحد الادنى للاجور للمؤهل المتوسط 700 جنيه والمؤهل العالي 834 جنيه. ده بدايه الايه؟ المؤهل العالي والمؤهل المتوسط مع الادوات اللي بتبقى المتوسطه، والحد الاقصى للاجور في اي مصلحه 35 ضعف من الحد الادنى بما لا يزيد عن 50,000 جنيه. يعني مرتب موظف الدوله اقصى حد ياخده 50,000 جنيه.
يعني ما عدتها نشوف الحرامية اللي كانوا بياخدوا 4 مليون.
هتشوف بقى الناس كانوا بياخدوا 1.5 مليون ومليون في الشهر، ده الكلام ده خلاص انتهى.
بالمناسبة كان ابراهيم سليمان وزير التعمير
الاسكان
او الاسكان والتعمير لما طلع من الوزارة، ده انا بقيت اقرا الاخبار، يعني ايه ده يتعين مدير بنك بمليون وربع
بالظبط؟
يا نهار ابيض.
بس كمان انت حضرتك الحكام ده الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل هذا المجلس الامر ده انتهى، يبقى الحد الاقصى والحد الادنى الاجور.
جميل.
اعتماده ابتداء ان شاء الله اول يوليو يبدا العمل بهذا القانون ان شاء الله يظهر والنور، يكون اصلا حاجه مشرفه للشعب المصري كله. انجاز ولا مش انجاز حضرتك؟ ده
انجاز،
محدش حاسس بينا النهارده.
خلاص نتيجه الفساد بقت
بالظبط كده. لما اقفل النهارده هخلي 50,000 جنيه حد اقصى، وكل اللي كان فوق ده يرجع تاني لخزينه الدوله، وابدا اثبت عماله مؤقته.
يصدق بقى ابو وزراء ورئيس الجمهوريه
كله 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 موظف دوله. يعني الا حالات استثنائيه دي بوقت برضو ايه رئيس الوزراء، دي ليها اليه تانية، حالات نادره حالات نادره. فحضرتك ايضا من الحاجات الجميله اللي عملها المجلس الزامن الحكومه بدافع تعويضات المضاريين بالحمى القرعيه. الحكومه ملزمه تدفع تعويضات لمن اضيره بحمى القرعيه للبقر والجاموس اللي حصل فيها المشكله.
حمى زارع
ده مش انجاز ولا ايه؟
انجاز طبعا.
انجاز حضرتك تعديل مساله القانون الرئاسه. القانون هو رقم 174/2005 وللحد من التزوير في الانتخابات الرئاسيه. ده انجاز. النهارده بتناقش الحمد لله في قوه الموازنه وناقش قانون 130/2005/2009 بتاع بطرس غالي بتاع المعاش المبكر عشان يغور القانون ده، هو اللي عمله والناس تبدا تفوق تاني. انجاز حضرتك انجازات كتيره جدا، الغاء المحرمات العسكريه
جميل
للمدنيين. انجاز انجازات كتير جدا حضرتك، ولكن للاسف الاعلام الموجه ما بيحاولش يظهر هذه الانجازات للشعب. وبتقولوا اصلا عملوا لنا ايه؟ عملوا
لما كانوا بيسبحوا بحمد المجلس اللي كان ايام المخلوع، ما كانوا بيسبحوا بحمده وكل خيبه يعملوا منها المجلس مثلا فعل ما لم يفعله الاشاوس المغاوير.
وكمان ما في يعني عشان كان رئيس مجلس الشعب فتح السرور بيطلع بموكب رهيب جدا، ما شفناش حد علق على العربيه بتاعته. كل يوم في الاخبار يجيبوا مصطفى حسين بتاع الاخبار ويتريق على الدكتور سعد الكتاكي،
عارف المثل،
ويقول له انت راكب عربيه مليون جنيه مش طب ما انت اشمعنى انت لسانك طويل دلوقتي؟ انا ما بجرحش اهو، بس ان حضرتك استاذ جمال تقول
احنا اعلق على الكلمه دي. العربيه الموجوده مع الدكتور سعد هي العربيه القديمه اللي كانت موجوده
في
السرور،
بقت دلوقتي عليها عيب وحرام نجيب له جمل يركبه؟
لا لا مش
والله حمار.
لا لا وغير كده الدكتور كتبني سياره فتح سرور كان بيمشي حوالي 7 مليون سيارة، اسطول
اسطول سيارة
أسطول. لكن هم كانوا في الاول عميان ما بيشوفوش، دلوقتي بقوا بيشوف.
سيادة المستشار اذكر موقف في هذا الصدد، خارج انا من قاعة من القاعة واذا برجل قعيد هو من اعضاء مجلس الشعب الفضلاء، حدث له حادث وقعد على مقعد وجالس مع زوجته جايباه تدفعه، فقال لي انا ارجو انك تدعو لي الدكتور سعد. بقولوا لي يا سيادة النائب، قال لي انا شفته النهاردة في العجوزة في المستشفى وكان رايح وراي سيارتين، فقامت عجوز وقالت لي يفعل هذا الدكتور سعد واحنا قلنا يمشي في الشارع لان احنا بنحبه، ما يعملش زي القديم ويمشي بهدمان وهو رايح وجاي. الشاهد ان انا خرجت نادي انادر الدكتور سعد حقيقة من مكتبة، لقيتهم جاي واحد سبقني ونداه، التقيته فمسكنا ايد بعض كده فبقول له حصل كذا كذا من هذا الرجل، اذكر هذا الموقف له، ارى اعين هذا الرجل خرجت منها الدموع، ومن يومها اعلم ان الدكتور سعد بيمشي بغير هالة تماما.
نعم.
وانا من وجهة نظري ان صاحب السلطة هو لا نتحدث عن ذاته انما نتحدث عن كيانه
افعاله،
لا عن كيان. هذا الكيان لابد ان نحافظ عليه. يعني انا الان وليت رئيس لمصر، هل من المعقول ان نسير مع وجود هؤلاء الحقد الموجودين في الشارع بمفردي في الشارع؟
لا طبعا.
انا بعرض رئيس مصر مش بعرض جمال لان يهان.
نعم.
واذا اهين جمال انا بهين مين؟ هذا الكيان العظيم.
نعم.
الرمز. يعني هذا موقف لهذا الرجل، وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يبصره بالخير يا رب العالمين.
اذا هو اصلا اللي انا بقوله ان المجلس فيه انجازات كويسه جدا، مساله المراه المعيله اللي احنا بنتكلم فيها من يومين دي، المراه. نعم. التي تعول نفسها وتعول غيرها وليس لها عائل وملهاش مظله التامين الصحي. النهارده احنا الناس ايضا ما زالت التامين الصحي على الاطفال الصغار دون سن السادسه اللي ما تخرجش لسه المدارس. حضرتك المجلس بيعمل انجازات كويسه جدا وبيبذل جهد ورائع جدا، اللي احنا عملناه ده في 3 شهور غيرنا ما عملوش في دورات برلمانيه.
انا استاذنك يا باشمهندس صلاح، ليا طلب، انا بتعلم من الدكتور عاطف، زي ما انتوا ليكوا قناه اسمها صوت الشعب، ما تعملوا جريده تنزلوا الاخبار دي للشعب، لان مش كل الناس بتشوف التلفزيون، جريده وتبقى بجنيه برضو عشان الناس تقرا واللي بيقرا يبلغ، عشان اصلا انا شايف ان الحمله شديده. بص، اي حاجه تخص الاسلام مرفوضه من الليبراليين والعلمانيين.
تمام.
احنا يعني كمسلمين فاهمين انتوا تعبين، يعني تعبانين جدا وشايلين حمل كبير، واحنا بندعي ربنا انه يعينكم على هذه الامانه.
يا رب يا رب.
لكن هؤلاء امثال ابراهيم عيسى وعكوش اللي هو توفيق عكاشة والجرايد، يعني مش مخليين. فاحنا برضو عايزين ايه، زي ما احنا بنتكلم في المنابر وفي الملتقيات وفي القنوات عايزين برضو اكتب الحتة دي، يريد تبقى فيه صحيفة خاصة بالشعب، يعني الاخبار الهامة.
نعم.
الاخبار الهامة يومية.
زي ما حضرتك قلت ان احنا عندنا اعلام لا يرى الا العيب فينا ولا يرى عيوبا كالجبال فيه وفي غيره.
نعم.
انت عارف ده بيذكرني بايه؟ سيدنا موسى قتل رجلا على سبيل الخطأ. الخطأ.
أيوة.
يعني وكزه
فوكزه موسى
فقضى عليه، مش قصده بيزوق الرجل مات، هذا قتل خطأ، ومع هذا اعتبرها الاعلام الفرعوني فعلة، وفعلت فعلتك التي فعل. في الوقت بقى اللي كان فرعوني بيعمل ايه؟ يذبح ابناءهم،
ما حدش يتكلم
فيها دي، هم ماشيين بنفس المكيال. المجلس اللي فات نصابين وحراميه وضلاليه والى اخره، ما حدش شاف اعمى، ولما يجي المجلس النهارده زي ما قلنا الدكتور الكتاتني طلع معاه عربيتين، فعلت فعلتك التي فعلت، وبدا اصله كان معاه 6000 عربيه، ما حدش كان يقدر يفتح بقه ولا يبص بعينه، وهكذا الامر. فانا اريد ان اقول ان احنا عندنا مشكله في الاعلام الفاسد الان، ان زي ما قلت لك كده، ان حتى ما يحدث من الاسلاميين على سبيل الخطا يبقى فعله، وما كان منهم على سبيل العمد بالالاف لا يراه احد ولا يسمع له حق.
إذن ما
على صفحه
واستاذنا حضرتك برضو تعملوا حاجه اسمها نشره اسبوعيه.
هي ممكن تبقى حاجه كده دوريه.
لا مولانا جريده
جريده
اسمها جريده مجلس. هو اصلا الجلسات كلها الان علنيه، يعني
لكن
الاشياء كلها واضحه، الناس تسمع على فكره، ولكن للاسف الشديد مع ان اكثر الناس يسمعوا القناة صوت الشعب وبيشوفوا ايه اللي بيدور في المجلس، لكن بيأخذوا انطباعهم عن المجلس من خلال بعض ادوات الاعلام الفاسد.
نعم.
يقول لك بيقولوا هي العائلة ولا المعيلة، يعني ايه المشكلة يعني ما تكون العائلة ولا تكون المعيلة؟
يعني
السؤال، هو هنحط الواو ولا نشيل الواو؟
لازم يعني اتصفح النت فوجدت في الاهرام في التعليقات على اخبار الاهرام نص كلمة لفؤاد المهندس.
نعم.
العنوان كده يعدد فيها ما حدث في مجلس الشعب من خير ويرد على هؤلاء ويقول يا من تلومون هؤلاء، هؤلاء أنجزوا ما عجز عنه مجلس الشعب في مدة 30 سنة أو يزيد، وذكر كل الأعمال اللي ذكرها.
ده مين بقى اللي كده؟ أحمد رينب؟
ده في جريدة الأهرام مكتوبة كده، العنوان فؤاد المهندس نص كلمة.
صحفي
كلمتين وبس.
أيوة
كلمتين وبس. أيوة العنوان كده.
أيوة
كلمتين وبس. وده سرب فيها كل ما أنجز.
صحفيين شرفاء كتير.
الله أكبر. نعم. فالمسألة ثق تماما أن الله لا ينسى لعباده شيئا.
نعم.
ولا بد أن يظهر الحق.
بس الإعلام له دور كبير.
لا شك
يعني
في ذلك.
يعني زي ما قال الدكتور عبد الله، هم عملوا من الحبة قبة.
صحيح
في عهد فرعون، وفرعون كان بيستغل.
يجب أنا وأنت نقوم لهم بالنصح ونقول
اتقوا الله. شوف التعبير، فعلت فعلتك التي فعل هو يذبح أبناءهم.
يا ساتر المستشار، نقول لهم اعلموا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه
رقيب عتيد.
اعلم أن ما تخطه بقلمك أو تقوله بلسانك ستحاسب عنه يوم القيامة.
نعم.
نقول له لا، لأن ليس في الدنيا إنسان بعيد عن الهداية.
طيب أنا استنى أكمل الكلام عشان بس الموضوع. المجلس الإنجازات اللي احنا ذكرناها دي إنجازات كويسة جدا، يعني اللي بيسمعنا الآن في التلفزيون ويعني ينقل عني هذا الكلام.
نعم.
يعني أمانة إن أنت تسمع عننا إن المجلس يعني ما فعل شيئا، أنت الآن سمعت منه المجلس فعل أشياء عظيمة، فواجبك إن أنت تنقل هذه الكلمات وهذه الإنجازات للناس، يعلم الناس أن الذين أن من اختيروا في هذا المجلس الموقر بذلوا جهدا مشكورا في وقت قصير. كنا حضرنا أصلا لما كنا بنتكلم على وزارة الجنزوري إن أداها ضعيف في ضعف، كانت الناس تقول أصلا إيه والله حرام عليكم، حرام عليكم، وزارة بقى 3 شهور هتعمل إيه يعني؟ طب ما إحنا مجلس بقى 3 شهور. والقلب مش حنان علينا إيه يعني؟ ده حنان على الجنزوري على وزارة الجنزوري مش حنان علينا. آخر حاجة أصلا إحنا المجلس اعتمد اتفاقية الطاقة المتجددة كانت عملت في إيرينا، حاجة في إيرينا أصلا دي استخدام الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية والطاقة. نعم. اللي هي الغير تقليدية اللي هي طاقة الرياح وغيرها. وده بياخدنا لأخت عائشة اللي هي صاحبة الخبر الجميل عندنا النهاردة، اللي عندنا براءة اختراع لتزويد الفضاء بالطاقة. احنا بنطالب الدولة بتفعيل دور المراكز البحثية. فعلا احنا عندنا طاقات جيدة جدا، عندنا يعني طلبة اقول ممتازة، عندنا باحثين يعني عندنا باحثون كثروا ايضا يسروا بلادنا بطاقات علمية عظيمة. بنحتاج
يا باش مهندس انتو ظلمين حسني مبارك في الحتة دي.
نعم.
حسني مبارك ما كان بيشجع المراكز البحثية في الرأس وفي الفن وفي هز الوسط وفي الكور.
انا اقول ان اتحدث في هذه بصفة
كان بيشجع كان بيشجع المراكز البحثية
برضه. طيب
العصر الوحيد الذي اثرت دنيا بالراقصات كان عصره بالفنانين والفنانات، كان عصره بلعب الكورة، كان عصره كان عنده مراكز بحث، كان عنده مراكز بحث. انما الراجل اللي يطلق الدموع حقه ليه
يعني؟ بداية ظهر الباشمهندس صلاح مسألة المراكز البحثية أو البحث العلمي في مصر.
تمام.
إحنا في اجتماعاتنا أنا علقت قلت لما جاء الدكتور زويل وغيره، قلت له يجب أن ترتبط المراكز البحث بالمنتج الموجود في مصر. لا أنشئ مكتب أو جهاز بحثي إلا إذا وجدت الأرض الخصبة حتى لا أخرج العالم الباحث ليكون أداة يستعملها الغرب ياخدها مني.
زي الاختراع اللي عملته ده مهمين.
الله يستعلم.
احنا ما عندناش ولا سفينة. احنا عندنا سفن بتاعي.
مثال حتى نعدد الخيرات الموجودة في مصر في هذه هذا الشهر فقط. احنا في المنوفية صنع او اخترع اوتومبيل بيسير بالماء، وعملنا الاختراع امام محافظ المنوفية في المركز العلمي الموجود في المنوفية، وعمل هذا بالطاقة تحت الماء. احنا عندنا رجل عنده بحث النهاردة انا بتصل عليه، اسمه محيي اسماعيل، شاب صغير في الاعدادية، استطاع ان يصنع ماتور يزود مدينة زي القاهرة بالكهرباء اللي تحتاجها ببطارية.
ما شاء الله.
يعمل ببطارية حجر. اسرائيل عرضت عليه 35 مليون دولار.
الله.
وحاولوا قتل هذا الشاب الصغير، انا بسميه الرجل الصغير، وهو لا زال ينتظر من يمد يده الى هذا الشاب ليخرج هذا المنتج.
بنوه انتوا بقى.
عندنا رجل يعني بسيط جدا استطاع ان يصنع موتور يعمل 300 سنه بغير وقود
ما شاء الله،
بغير
شمسيه،
بغير شيء، مجرد يشعل بالحركه المغناطيسيه، شويه مغناطيسيات محطوطه بطريقه معينه تحرك الجهاز يعمل بلا حاجه الى طاقه، هو ينتج الطاقه.
هذه هي مصر، هذه هي مصر
والولاده.
والولاده نعم.
ولذلك انا في مطلع حديثي قلت يجب ان نبحث عن الخير ليرى الناس الخير، لاننا ظلينا 60 سنه عميت الاعين عن رؤيه الخير، لا نرى الا ما يراه الظالم، لا اريكم الا ما ارى
ما أريكم إلا ما
أرى. أو ما أريكم إلا ما أرى لديكم. هي مسألة عودون على كده، هم يرون ما يرون.
نعم.
وتعودوا منا هكذا، ما قاله الفرعون هو صواب، وما سكت عنه هو الخير، يجب أن نسكت عنه، يجب أن نعرف الناس أن الأمة هذه مليئة بالخيرات، وأن ننطلق في بداية كلامنا وفي نهايته وفي وسطه بأن نميز هذه الأمة بما فيها من خيرات، حتى ينظر هذا الغافل اللي ظل 60 سنة غافل ليرى الخير حتى يميز الخبيث ويحققه، فيرى بعين الصدق من يختار.
بصفة سيادتك بقى في مجلس الشعب ما توصل
هذا حال
الكفاءات العظيمة الجميلة دي، الجواهر المكنونة أولاد مصر، لوزير التعليم والناس اللي هم يتبنوا هذه المشاريع العظيمة التي تدور على مصر.
هذا ما يحدث الآن يا سادة المستشار، وأوضح لك أنه يعني إيه الحكاية توصلها للوزير وغير الوزير، لأن الأداة الموجودة الآن اللي هي الأداة التنفيذية ليست على الجودة.
يا أخي أنا حين بسمع منك هذا الكلام وأن العقليات دي موجودة عندنا، والله الذي لا إله إلا هو أنا بحزن.
لا تحزن،
اللي كان بيحكمنا ده الله يحرقه مطرح ما هو قاعد، وربنا لا يجعله يرى الجنة ولا نعيمها. يعني انا اذكر ان في راقصة قعدت في يوم من الايام، راقصة يا اخي بتقول انها عايزة تفتح في مصر مركز لتعليم الرقص، وبتناشد الرئيس راعي الفن ان ينظر الى هذا بعين جدية، وبشروها ان الرئيس متخافيش بيراعي هز الوسط. بلد فيها يعني هذه العقول وهذه النوعيات، وكنا لا نرى منه إلا فسادا وإفسادا وتشجيعا للفجور. يا أخي في عهده غلقت مدارس تحفيظ القرآن، وكان بيخبط على اللي بيحفظ قرآن، وغلقت معاهد إعداد الدعاء، ووئد كل مفكر، واللي نجح فين منهم خرج إلى دول الكفر، إلى أمريكا وإلى غير أمريكا، ومصر أصبحت هي الراعي الأمثل لكل وساخة ولكل قزارة من الرقصين والرقصات والهجصين والهجصات.
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا
فشيمة أهل البيت الرقص.
أستاذ جمال، أنا قعدت مع الدكتور فاروق الباز مرتين.
نعم.
وناقشته وقال لي مش عايزيني في مصر، ده الكلام ده قبل ما يحصل صوت. قعدت معه مرتين وقال لي أنا أعرف أرض سيناء شبر شبر، وأعرف ما فيها من كنوز. كان واحد من الدكاترة اكتشف علاج لفيروس سي بتاع الكبد بحقنة واحدة، وعرضوا على وزير الصحة ايام مبارك، قالوا له لا مش عايزينه،
الله لا يبارك له،
اضطر انه يسافر سويسرا واشتروه منه وعايش في سويسرا. ف يعني ده دليل على ان مصر فيها عقول يعني ماهرة نادرة، وهم استفادوا بيهم في الغرب زي ما الدكتور عبدالله قال. يعني الواحد في حيرة، يعني طب انت مش عايز خير للناس ليه؟ يعني خد اللي انت عايزه، اسرق، خد اللي انت عايزه، بس سيب الناس تعيش، وده اللي بيحير. فبرضو هنسمع تعليق الدكتور عبدالله على الاخت عائشة دي، وايه رأيك كده وحكم الاسلام فيها وفي الميزان كده.
انا طبعا لفت نظري في كلام الاخ الشيخ جمال جزاه الله خيرا، ان فعلا ينبغي ان احنا رقم واحد نشجع المخترعين والمخترعات، ولكن كما قال لابد ان يكون في اسبقية. يعني انت تخترع شيئا ليخدم شيئا موجودا عندنا، فالاخت دي جزاها الله خيرا هذا الذي اخترعته، احنا ليس عندنا سفن فضاء، فهتكون نتيجة مين اللي هنتفع به؟ هذا هو السؤال. اذا نحن نخترع ونصنع لنخدم غيرنا، نحن نريد بداية أن تكون هذه البلد بلدا منتجة.
بس ممكن دكتور عبد الله بعد إذنك ممكن يستفاد بهذا الاختراع. احنا تقريبا لنا أقمار صناعية اللي بنبص عليها اللي هي النايل سات وعرب سات وخاص
بس انت محتاج الصاروخ اللي طلع القمر الصناعي ده مش عندنا. هي عامله طاقه دي للصاروخ. انا عايز اقول ايه, احنا احوج ما نكون الان ان احنا
الاساسيات او ضروريات
نخترع جهاز
يعني موضوع
ما يخليش السفن
الكهرباء ده
يعني انا عايزين نخترع جهاز السفن اللي تبقى رايحه النهارده والله الحجاج والمؤتمرين الرايحين يعتبروا عن طريق البحر كله طالع يقول يا رب اصبر اخ بيقول لي انا مسافر بالباخره وبقول يا رب تمشي فوق ما تنزلش تحت. وسال لي سؤال تاني واحد بيتصل بيا يقول لي يا دكتور عبد الله لو غرقت بيا هبقى شهيد. كله ماشي حاطط في دماغه اللي هيغرق. يعني انا اريد ان اقول لازم نخترع اجهزه ما تخليش السفن تغرق قبل ما الاولى تطلعها السابه. انا عايز اقول ايه,
انا الاولويات
والله حضرتك يعني انا كان في لقاء الدكتور زويل في مجلس الشعب, انا قلت لهذا الرجل قلت له احنا عندنا المراكز البحثيه هي منتجه لنتيجه الطلب ونتيجه الحاجه. يعني انا عملنا مثال بسيط جدا, مدارس مبارك كما كانت تسمى من قبل, مدارس صناعيه الورشه بتاعتها هي ورشه عمل يعني موجود فيها الات اكتر من اي مصنع موجود خارج, لكن الطالب لا يستعمل هذه الادوات. فعملوا برنامج ان احنا نمشي على المصانع الموجوده في مدينه مثلا السادات نشوف احتياج المصانع ايه, ثم نسخر هؤلاء الطلاب لانتاج ما تحتاجه المصانع. حتى كانوا بيصنعوا القطع الالكترونيه الخطيره جدا اللي تيجي بمئات الاف الدولارات تصنع بعشرات الجنيهات تكلفتها واجود ونغطي احتياج. بالتالي
وعشان كده ده اللي انا عايزه
بعد اذن حضرتك, وبالتالي انا جعلت المدرسه الصناعيه اللي هي تعتبر مركز الوباء والخطر في مصر الان, لان الشاب فارغ العقل فارغ القلب فارغ الدين خارج من الاعداديه فاشل ذهب الى مدرسه الصناعه جالس على السور بيشرب مخدرات. انا سخرته في عشان اديله راتب في المدرسه ويبقى منتج واخرجه صنايعي منتج بخبراته عظيمه جدا.
هنستفيد حاجتين.
نعم,
هينتج لمصلحه الدوله وهو هياخد عائد.
ده الجانب الاول. هو ده الجانب الثاني اللي هو في البحث العلمي. انا بنتج وده يحتاج لخبره او سابقة عمل. الناس تيجي تاخد الاختراع بتاعي ما تروحش تاخده من المانيا ولا من اليابان. انا عاوز انتج للعالم شيء اقول لهم انا عندي سابقة اختراع علشان يجوا يشتروا مني هذا رأيك الاختراع دي. انا انتجوا عندي ويقولوا لي تعالى بيع لنا الاختراع زي اليابان. النهاردة اليابان ما بتكلفش نفسها تبني مصانع في بلادها, هي بتبنيها في البلاد الاخرى لكن تبيع لهم المنتج البسيط العقل ده اللي بيجي بملايين بمليارات الدولارات الى بلدهم ليعيشوا في رفاهية وهنا. اذا احنا عندنا البحث العلمي جميل جدا, بس يجب ان احنا نوظفه التوظيف السليم. لان قلت له اوعى تكون جاي من امريكا عشان تخرج لي علماء, لان هم مبقوش. احنا خلاص لما وجدت عندنا الحريات والعلماء جاوا لينا ارادوا انهم يعملوا عندنا المركز البحثي زي ما عملوا مصانع الاسمنت عندنا والحديد عشان ما يلوثوش البيئة عندهم. لا, احنا الرد عندنا وياخدوا جاهز الى بلادهم. اوعى تفعل ذلك, احنا عاوزين ننتج المنتج اللي احنا محتاجينه.
الاكتفاء الذاتي علميا وعقليا وماديا. طيب
لا, واللي انا اردت ان انا اقول لك بس عشان لا يفهم كلامي فهما خطأ, انا مش بقول دول ما يخترعوش وما يعملوش, انا بقول بس انا بقول لازم
الاولويات
تم نهتم بايه اليوم. انت مثلا زي ما قال الاستاذ جمال جزاه الله خيرا ان في واحد اخترع او عنده اختراع ان في ممكن يشغل الموتور بالماء. انت بتجيب الموتور منين؟ إيه؟ بتجيبه انت بتصنع موتور في بلدك؟
طبعا.
انت بتصنع موتور في بلدك مش هيدوك الموتور. عمل اختراعك يبقى اذا اختراعه هيبقى اختراعنا ينفع عنده. النهارده مش الصاروخ انا هديله الاختراع ده عشان يطلع صاروخ ما يشتغلش بالطاقه ويترنيه مليون سنه فوق منك عمال يتجسس عليك ويصورك ويعملك وما الى هذا. انا ده اللي اريد ان اقوله. انا لا, انا اشجع كل مفكر وكل مخترع, ولكن انا بقول هذه الدوله مطلوب منها ان تهتم بالصناعة. يا اخي الفاضل, انا قرأت خبر في يوم من الايام من اعجب ما يكون. ايه الخبر؟ عندهم المدارس زي كلية الهندسة عندنا في اليابان, زي كلية الهندسة عندنا في اليابان, عندهم حاجة اسمها مشروع التخرج. مشروع التخرج فبيجوا القسم الالكترونيات اللي بيصنعوا مثلا التلفزيون خلاص، يقوموا يجوا الدفعة اللي هتتخرج 3000 طالب يسلموهم 3000 تلفزيون ويقول له ده اخر شيء احنا وصلنا اليه، انت ممكن تعمل فيه ايه تاني؟ تخيل انت ممكن تعمل فيه ده. عشان كده انت كل سنة لازم تلاقي عنده تعديل وحاجة جديدة. أيوة. جديد.
تمام.
انت هتعمل ايه في 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 ده تطوره، ايه اللي هتضيفه جديد؟ يقوم ده يجيب وده يجيب، ده مشروع تخرجه، ده مشروع تخرجه. انت اليوم عندك مشروع لسه بناخد كتل في التعليم قوالب وكلام زي الدبش، حتى العيال مش فاهمه
منهج التعليم،
حتى العيال مش فاهمه مش فاهمه. انت ممكن تيجي تدي بقى للمصر تقول له خد ده اخر ما اخر حاجه عملوها، تتلفها وتخربها وترجعها 50 سنه ورا ازاي؟ ده اللي عندنا احنا. لازم يكون عندنا يا اخوانا تصور. الناس دي انت عارف مشكلتنا حتى في ايه؟ مشكلتنا في ايه؟ انا زي ما قلت ان شبابنا للاسف الشديد، مش عايز اقول كل طبعا، لكن كل شبابنا بقى كده، بقوا كصفائح الزبال، لا ياخذون من الغرب الا اوساخ الغرب. الغرب بيصور لنا من خلال الافلام والاعلام، يبعت لنا ان هم ناس بيرقصوا، ناس سكارى في الكباريهات، ناس بيزنوا. الشباب عندنا افتكر ان الحضاره هي دي، فالحضاره انه يعرف يرقص واحدث الرقصات ايه، والحضاره ازاي هيربي شعره، والحضاره ازاي هي هتعري بطنها وتعري رجلها. خير ده من الغرب. طيب هي دي حضاره الغرب؟ يقول لك ما هي افلام ومسلسلات واعلام وكده. امال اخترع العربيات ازاي؟ امال اخترع القنبله ازاي؟ امال اخترع الصاروخ ازاي؟ ده انتوا عالم مغفله، ده بيستغفلوكوا، هم بيصوروكوا ان دي حضارتهم. فهي الحضاره بقى عند الشاب عندنا ازاي يلوي بقه ويقول كلمتين اجنبي، وازاي يقول بابا بابي ومامي، وازاي يشرب السجاير مش عارف ايه، وازاي يلبس حظاظه. هي دي بقى الحضاره عندنا. لكن ما فهموش ان الغرب بيصدر لنا ده اللي هو بيعملوه في وقت راحتهم في وقت عبادتهم، لكن ورا ده تفكير وجهد وصناعه مدعوره
الى النهضه العلميه. جزاكم الله خير دكتور عبد الشيخ علي، تعليقك ايه على الخبر؟ وبرضو انا عرفت ان اليابان عاملين لمض الكهرباء بدون زراير، تشتغل على أشعة الجسم، تدخل تنور، تنام تروح مطفية. اليابان عامله حاجة اسمها الشحن الكهربائي،
زي الباب اللي بيفتح وبيقفل.
عارف يعني ايه الشحن الكهربائي؟ حضرتك عارف يا استاذ جمال يعني ايه الشحن الكهربائي؟ يعني مثلا انت راكب طيارة او عربية او قطر، البطارية ضعف، انا اروح بعت لك شوية كهرباء للبطارية، زي ما بنعمل شحن التليفون الموبايل. الكلام ده موجود في اليابان.
ولسه
انت بقى خش كده
ورينا. والله انا سبحان الله انا متعجب انه في 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 في, في هذا الوسط اللي فيه اراده لتجهيل الشعب واراده لاذهاب الثقافه الحقيقيه منه وتعمد لتاخير التعليم، انه مع كل هذا توجد هذه العقول.
صحيح
ما شاء الله، ده شيء عجيب جدا.
لا هي مصر ولا
يعني يدلك فعلا انه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى انه رب العزة عز وجل ينفذ ارادته مهما اراد الناس،
ويدل ان احنا لو شجعنا سنجد خيرا كثيرا. يعني دول طلعوا من التشجيع،
حتى الدكتور زويل وغيره 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 من القدرات اللي هي المكتشفة والقدرات غير المكتشفة. ما انت عندك قدرات غير مكتشفة كثيرة جدا وموجودة في الخارج وموجودة في مصر، ولكن بيكتم عليها وبيغلق عليها. انا حكي لي في احد البلاد العربية ان في اتنين من ضباط الصف اللي هم يعني شويش من الشرطه، كانوا في 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 جوله في الـ في الـ في الـ في, الـ في الباديه، بيمروا يعني على القرى وعلى الدائرات البعيده، فحصل لهم نوع من الايه، من عدم معرفه الطريق، يعني تاهوا يعني زي ما بيقولوا، ضلوا الطريق. يتصلوا جميع وسائل الاتصال انقطعت. ففيهم احد العساكر ضباط الصف كان واخد دوره في اللاسلكي، ففك الراديو
الجهاز،
واخذ فك الراديو
نفسه
اللي في العربيه،
نعم،
واخذ منه بعض القطع وقوى بيها جهاز الايه
اللاسلكي،
وفعلا استطاع انه يتصل. فبعد ما رجع، طب انت يعني ازاي اتصلت بينا على المسافه البعيده دي؟ قال لهم انا عملت كذا وكذا. تركوا مساله انه راجل مبدع وانه راجل مخترع، مين اللي علمك الكلام ده؟ فعند كده مسكوه وحكموه. يعني حصلوا محاكمة انه ازاي وصل، مين اللي علمك الاسرار في الاتصالات ومين وصلك الدرجة دي؟
الدولة.
فالواحد يتعجب في وسط في هذا الوسط اللي احنا فيه. يعني انا شايف التعليم في مصر وكلنا عارفين التعليم في مصر،
والإرادة المتوجهة مع سبق الإصرار والترصد وكذلك الصحة وكل جوانب الحياة. بتعجب في هذا الوسط إزاي تخرج مثل هذه العقول وتتفجر مثل هذه الطاقات. وده بيعطينا نشوف احنا احترمنا عائشة وهي امرأة.
نعم.
احنا احترمنا عائشة وهي امرأة وقرنا عائشة وهي امرأة بنت يعني.
بالك لو كانت رجل.
نعم. واحنا وهذا يدل ان احنا يعني النساء شقائق الرجال واحنا بنعتبر المرأة ونعتبر وجودها في المجتمع لكن بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتي. نعم
والله. نقول لك ترى على عيننا وعلى راسنا بس رئيس الجمهورية
ولا فيديو ناخد فيديو كده ونعود لحضراتكم.
العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
محمد البلتاجي اللي بيقول على جثثنا لو الانتخابات اتزورت وعلى جثثنا لو الفريق شفيق نجح. طب ما فيش السيد عمرو موسى ليه ما قالش على جثثنا السيد عمرو موسى؟ الحقيقه انا ما اعرفش. اذا كنا هنتكلم عن الفلول بقى فالمفروض ان احنا نقوم بعزل كل واحد مارس عمل سياسي على مدار 30 سنه. يعني اللي راح قدم طلب في وظيفة عن طريق عضو مجلس الشعب نعمل له عزل لأن هو استخدم أحد العاملين في الحقل السياسي وحصل على وظيفة، يبقى نقوم بعزل بالضبط ما يقرب من 70% من الشعب المصري لابد من عزلهم حتى يهدأ الإخوان المسلمين والطيارات الإسلامية أو طيارات الإسلام السياسي والجماعات الإسلامية التي هي أدوات جماعة الإخوان المسلمين. والكلام ده مش أنا اللي قايله، اللي قايله الرئيس الراحل أنور السادات لما قال الإخوان المسلمين بدروا الجماعات علشان يلعبوني بيها.
قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الإنترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ .tv رؤية عصرية للقنوات الإسلامية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في برنامجكم في ميزان القرآن والسنة وبنذكر حضراتكم بقضية اليوم كيف تختار رئيس الدولة. وننتظر اتصالاتكم ورسائلكم على 94-172. أما سؤال اليوم، من سترشح لرئاسة الدولة؟ وننتظر رسائلكم على 94-172. باشمهندس صلاح، توفيق عكاشة ما في مرة يهاجم حد إلا الإسلام، وطبعا هو كل همه 24 ساعة يعني الهجوم الحاد والمضاد على الطائر الإسلامي، سواء الإخوان، السلفية، الجماعة الإسلامية، ملوش شغلنا غير هي المسألة دي. فأنت يعني تعلق أو ترد عليه تقول له إيه؟
والله أصلا هو يعني هو ذكر كلمة إنه لابد من عزل كل من ذهب ومضى طلب من عضو مجلس الشعب كان تبع للحزب الوطني، لابد أن يعزل. وقال حوالي 70% من الشعب المصري، 70 مليون، وهو يعني على رأس من يعزل. الفيديو اللي متصور ليه على اليوتيوب ومنتشر ويقبل يد صدر الشريف، فلابد هو أن يعني يختشي مما يقول، انه كان احد الذين قبلوا يد النظام السابق، وصفة الشريف معروف انه صفة الشريف، ومع ذلك كان يقبل يده والصورة لا تكذب.
طب هو يقول كده ليه؟
والله هو شخصية غير متزنة، احيانا يمدح السلفيين واحيانا يشتم السلفيين، يجي يوم يمدح السلفيين يقول لك دول احسن ناس، ده اعترضت العمل اصلا، ومرة تانية يقول لك ده الناس دي مش عارف اعملوا صح، ده انا اعرفهم، ده اعرفهم واحد واحد.
طب ما كنت
الناس يعني السلفيين اللي في اللجنة التأسيسية دول اعرفهم واحد، انا كنت واحد في اللجنة التأسيسية، انا ما اعرفوش وعمري ما شفته، اعرفهم واحد واحد، ناس محترمين محترمين شكرا، لكن واحد واحد منين اعرفك؟ ما اعرفكش. كان هذا الكلام يوم يمدح ويوم يذم، شخصية غير متزنة.
جايز عشان هو فشل وما نجحش في انتخابات مجلس الشعب؟
والله اصلا انا ما اقدرش اقول كده،
فشل في كل،
لكن انا يعني اذا هو فشل في انتخابات مجلس الشعب ده مش بارد، هو كمان شخصية غير متزنة.
ويمكن انا عايز اقول يمكن من رحمة ربنا انه ما نجحش، ده لو في مجلس الشعب معاكم كان عمل
هنكون مبسوطين،
كان هيعمل مشكلة،
لكن هيبقى فرصة ان احنا اصلا يبقى في واحد
قاعد سر عنه
نضحك عليه،
مادة فكاهة
يعني، مادة فكاهة يعني نضحك من خلال حديثي، ان كان هذه اذا كانت هي الحديث التي يعني يقولها، يبقى فرصة ان احنا نضحك، يبقى مادة فرفشة يعني.
ربنا يهديه يهده هو اللي زيه.
ربنا
يعني عشان يا استاذ جمال انا عارف انت بتقول لي عايزين احنا بنجهب حاجتين اهو، يا يهديه يا يريحنا منه واللي زيه عشان الاسلام يستريح شويه. تعليقك استاذ جمال.
يعني كانوا قديما بيعلمونا واحنا جايين نتخرج من الجامعه علشان نروح ونلتحق بالاعلام، قالوا لابد هناك مواصفات لرجل الاعلام من الوجاهه وفصاحه اللسان والقدره على الاستنباط والقدره على مخاطبه اللي امامه او محاوره اللي امامه. اعتقد ان هذا الاسهال الاعلامي اللي وقعت فيه الامه الان والقنوات الفضائيه الاقتصاديه الماديه،
بس حلوه الاسهال الاعلامي دي عايزه مضاد حيوي وشويه اغراض.
فلا تستطيع انك انت تتحلق على هذا السيل الجارف من مثل هذه الشخصيات. يعني لو انا دلوقتي جبت من العظماء في الاعلام وقلت لهم ان اختبروا هذا الرجل ليكون اعلاميا، ماذا سيقول هؤلاء؟
صفر.
اذا خلاص لا تعليق، وخلينا نترك، هي موضة موجودة الان في الاعلام. كل انسان معاه فلوس الان ممكن يعمل قناة ويقعد 3-4 ساعات يتحدث على الناس من وحي ما في رأسه من خزعبلات ويلقيها على الناس، والناس قاعدة فاضية أمام الإعلام تضحك. هذا خلاصة القول. هل الكلام اللي كنا بنقوله قبل هذا الشعب المخترع الشعب المنتج بيقف أمام هذا الكلام اللي لا قيمة له هيعلق عليه؟ أبدا. أعتقد إن الغثاء يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فهم كتب في الأرض إن
شاء الله. يعني أنا أعتقد هو بيتحدث في القناة كأنه قاعد بيشوي دورة
كده
على ضفاف النيل.
أنا كنت نفسي أتكلم بطريقة أخرى، لكن أنا نفسي أقول إن هذا الرجل يذكر إن والدته من المنوفية وأنا من منوفي. أقول
لا، هو بيقول بين من نبرو من
هو
ذكر هذا في بتاع، بيقول له يا رجل أنت ما تعرفش المنايفة، ده المنايفة أنت جاي تشتم المنايفة، ده المنايفة دولت أنا كفاية أن أمي منهم وأنور السادات منهم. أقول له إذا كانت أمك منوفية المنايفة نصحين، أنت طالع لمين يعني؟ مش عارف يعني دايما الانسان يطلع لخاله وما ليش عارف المساله دي. اسال الله
يا رب. دكتور عبد الله ايه رايك في توفيع عكاشة وهجوم على الاسلام؟
ما انا بقول اولا ان لم تستحي فاطمع ما شئت، دي واحده. الثانيه انا بقول له كل والله اللي بيهاجموا الاسلام والاسلاميين خلاص. انا اذكر كلمه قالها احد هؤلاء الخبل وانا مصر ان انا اعلق عليها الان. قال انه الاسلام ده كان دين صحراوي بتاع باديه ما ينفع مع المجتمعات المدنيه الان. هذا الاخرق ومن كان على شكلته، انا بساله الاسلام حينما جاء للبدو اللي انت بتتكلم عنهم دول ماذا صنع لهم وبهم؟ ما قالناش الاخرق الاعمى البصر والبصيره ده الاسلام عمل ايه لما جه مع البدو؟ عمل ايه؟ ده جعلهم يملكون الدنيا من اولها الى اخرها.
نعم.
اليس كذلك؟
نعم.
بلى. شوف غزو الفرس وغزو الروم وفتحوا العالم من اقصاه الى اقصاه وعلموا الدنيا باسرها. الاسلام اللي هو بيقول لك ما ينفعش مع البدو، ده الاسلام ده كان من عظمه اختيار الله انه ياتي الاسلام في باديه عشان يوريك كيف يحول الاسلام الناس ويرقى بهم. شوف خدهم من الباديه طلعهم فين؟ لاعلى عليين اصبحوا مثلا للدنيا كلها. هذه واحده. الثانيه الذين يعيبون على الاسلام كل اسلام هيأخرهم الى هذا. انا كنت لسه بتكلم مع بعض الاخوان اليوم في محاضره وقلت انا اتمنى والله ان اناظر سفلا من هؤلاء، هذول اسفال، ان اناظر سفلا من هؤلاء.
ما نقول عليه رزل.
لا لا اسفل سفل سفل، وانا اعني هذه الكلمه، ان اناظر واحدا منهم اللي يقول لك الاسلاميين لو حكموا هيلبسوا النساء حجاب فمش عايزين اسلام. طب يا عم الاسلاميين لو حكموا يمنعوا الخمر، الاسلاميين لو حكموا يقفلوا البلاجات، دي سبه؟
بالعكس.
انا عايز بقى نظرة. طيب يا عم انا ديني اسلامي لو حكمت هيعمل كده، طيب انت لو حكمت هتعمل ايه؟ انا بقول انا لو حكمت هغطي لك مراتك. طب وانت لو حكمت
يعني
يبقى ما يستاهلش غير ان نتف عليه. لا انا بقول والله نتف عليه. انا بقول لو انا حكمت همنع الخمره، لو انت حكمت هتعمل ايه؟
هيقول لك حريه عشان الناس
اللي هسيب الناس برضه تدفع لي. شو هقول لك ايه؟ انا بقول انا لو حكمت
بريئك نشف يا دكتور.
انا طبعا انا بقول انا لو حكمت همنع المايوه. طب وانت لو حكمت؟ الناس تحترم مين؟ انا بسال الشعب كله بيتفرج علينا، تحترموا مين؟ تحترموا اللي عايز يغطي ويمنع المايوه ويمنع الخمر، ولا تحترموا اللي عايز يعري ويعري مراته وبناته، واللي عايز يشرب الناس خمره، واللي عايز يلبس النساء مايوه؟ تحترموا مين؟ الناس اللي بتعيب على الاسلام دي، الناس اللي بتعيب على الاسلام ده، الاسلام عفه ونظافه وشرف اللي هم عايزين يتعلموه، لان هم لا عندهم لا عفه ولا نظافه ولا شرف، فعايزين يتعلموا ده. اللي عمالين يهاجموا الاسلام والاسلاميين ويقول لك اصل هيجي الاسلام يقعد النساء في البيوت، لا يا اخويا سيبها في المواصلات يقف جنبها واحد وراها واحد وقدامها واحد، لا سيبها في الـ في الـ في في العمل اللي يضربها وتضربه واللي يقهقه لها ويتقهقه له. والله انا بحلف اهو، اليوم كنت في مصلحه حكوميه مش هذكرها، والموظف قدام مني معدي من ورا مظفره حارسها وليش واحد مرضاه الطرطور اللي مخرجها تشتغل وملوش عندي تعبير الا كده، الطرطور اللي سايبها كده. الناس دي بتتكلم بايه؟ احنا عايزين ننظف الناس ونرقيها بالاسلام، بالاسلام بيعادوا الاسلامي. انا نفسي زي ما قلت لك كده يقعد امامي واحد اللي رافض اسلامي، انا هقول له الاسلام هيعمل ايه؟ وهو يقول لي هو مش عايز الاسلام عشان عايز يعمل ايه؟ فانا عايز اغطي، هو عايز يعري، انا عايز احفظ عقول الناس واشربهم خمره، انا عايز اسطر النساء ما بيبقاش في مايوهات بتمشي بالبسعه وتسميهولي بايوه، وهو عايزها تبقى كده. مين فينا النظيف ومين فينا الوسخ.
هو عايز رأي جميع شرائح.
عايز تعبير
شرائح المجتمع.
مين فينا النظيف ومين فينا الوسخ. مين فينا اللي عايز يرقى.
يعني هو.
ومين فينا اللي عايز ينزل.
أعتقد إن توفيق عكاشة لم يقرأ شيئا عن الإسلام. هو بينظر الإسلام مع إنه لو زار أوروبا. وشاف المكتبات الأوائل يعني أول مستشفى إسلامي في العالم كان في المدينة المنورة بينما أول مستشفى أجنبي كان في فرنسا سنة 900 هجري لكن كان ده في المدينة سنة 90 يعني بيننا وبينهم 800 سنة. ابن النفيس وابن الهيثم والخوارزمي والرازي وابن ابن حيان والتباني اللي اخترع الخريطة وغيره هو لم يقرأ إلا إيه. هو كل هدفه خايف إن الإسلام يطبق مش هيقدر يطلع تلفزيون مش هيجيب واحدة متبرجة تقعد معاه مش هيقدر يغازلها. هو في قلبه مرض. شيخ علي رد على توفيق عكاشة.
والله يعني طبعا يعني استخدام الإعلام بهذا الإسفاف الشديد يعني شيء مرفوض وصاحب كل فطرة سليمة لا يقبله وأباه ان احنا كلما اتيحت لنا فرصة للكلام او فرصة للظهور امام الناس ان نقول ما نشاء وان نلقي على اسماء الناس ما نريد. لا لابد الانسان يكون عنده قيم وعنده مبادئ وعنده اخلاق وعنده افكار صحيحة موازية لفطرته اولا وموازية لدينه ثانيا. انا استمعت كثيرا الى الدكتور توفيق عكاشة.
ما بلاش دكتور دي
توفيق عكاشة كما يزعم. استمعت له كثيرا.
ممكن يكون واخد دكتوراه في ال
الله اعلم. انا استمعت له كثيرا. انا يعني بحب برضه اقيم الشخصيه من خلال سماع طويل مش من خلال مقاطع لان ممكن يكون المقاطع فيها تجني احيانا. فانا استمعت اليه كثيرا فالحقيقه وجدت اولا عنده نوع من الاضطراب الشديد جدا انه كما قال
يعني مضطرب فكريا.
مضطرب فكريا طبعا لانه مره فعلا يمدح السلفيين ومره يذمهم. يعني في بدايه الامر في بدايه الثوره يا ابو بنطلون قصير انت يا ابو جلابيه قصيره يا مش عارف بدأ انت عارف هنا بدأ مش كلام برضو يعني لا يليق ان اعلام يقول. احنا ننأى بانفسنا عن هذا. لابد ان نكون واقعيين ولابد ان نكون عندنا نوع من الادب في الحوار والادب في الكلام فلا يعني نجرح يعني ما مجال النقد ان انا اقول واحد مناخيره طويله ولا دراعه
بس انا بستاذن حضرتك عشان تكمل وبرضه الكلام للدكتور عبد الله والاستاذ جمال المهندس هو كده مش بيعيب اشخاص ده بيعيب الاسلام
نفسه.
ما هي القضيه اللي احنا خايفين
ما ده كلام انا عاوز اقوله ما انا لسه
على الاخوان وعلى السلفيين
انا هانفذ الان انا هانفذ الان الى الـ الى الـ الى
ما ده عشان انت بتقول بيجرح فانا عايزك تركز على الحته ان هو
بيجرح اشخاص. نعم بيجرح اشخاص او الصفات نعم لكن هو في الحقيقه يقصد توجه
ايوه
يقصد منهج يقصد الاعتداء على صفة معينة.
نعم.
هذه الصفة وهذه الصبغة هي صفة وصبغة الإسلام. وكما ذكرت حضرتك من قريب أنه فعلا لم يعرف الإسلام. وأنا أقول دائما لا يعادي الإسلام إلا من جهله ولا يعترض عليه إلا من لم يعرف أحكامه. أي واحد يقول الإسلام في قصور لم يعرف الإسلام. أي واحد يقول الإسلام لا يجاري العصور لا يعرف الإسلام. أي واحد يقول الالتزام بأحكام الإسلام يؤخر لا يعرف الإسلام. أي واحد يقول الإسلام محصور في دائرة معينة لا يعرف الإسلام. إنما يعرف الإسلام حقا من يعلم أنه دين أنزله الله سبحانه وتعالى ورضياه للناس إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في بعض كتبه لو أن ابن آدم استطاع أن يصعد إلى القمر ثم لم يفعل لكان حقيقا أن يوصف بالعجز.
نعم.
وده كلام في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري. قالوا هذا العالم قبل أن يصعد أحد إلى القمر لو استطاع ابن آدم أن يصعد إلى القمر ثم لم يصنع لكان حقيقا أن يوصف بالعجز. لم يضيع وقته في مثل هذه الترهات. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان من علماء الفلك وله رسالة كاملة في تحديد منازل القمر
وكيفية
قياس زوايا القمر. يعني كان عالما بالفلك.
ما القرآن في علم فلك وفي علم طبقات الأرض وفي في في ده 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 ده
للأسف مش
من الجبال يوجد بيض وحمر وغربي. طيب
عندنا مبدأ عندنا مبدأ مهم. المبدأ المهم إن الإسلام يدعو إلى العلم ويدعو إلى المعرفة ويدعو إلى الرقي ويدعو إلى التقدم. حتى لما جاء التمر شيصا قال لهم النبي أنتم أعلموا
بشؤون دنياكم.
نعم. فصواب لهم أمر مثل هذا.
جزاكم الله خير. طيب هنشوف فيديو كده ونرجع لحضراتكم.
جزء مهم في مع دكتور العوة، وهو أن دكتور العوة واحد من ثلاث مرشحين إسلاميين، محمد مرسي، أبو الفتوح، دكتور عبد المنعم الفتوح، ثم دكتور سليم العوة. دكتور سليم العوة أعلمهم هم الثلاثة، يعني أكثرهم علما. هقول لكم إزاي نقيسها يا جماعة. لو هم الثلاثة موجودين في المكان وعايزين حد يئم الصلاة، صح؟ يكونوا إماما للصلاة. إحنا لو مش في بيت حد منهم، لأن صاحب البيت هو اللي يئم، ماشي؟ إنما إحنا مش في بيت حد منهم، مين يئم الصلاة؟ من سنقدمه لإمامة الصلاة؟ أكثرنا علما، أكثرنا حفظا للقرآن، أكثرنا معرفة به، أكثرنا مقاما علميا، أكثرنا كل حاجة. دي هيقوم على طول مين؟ دكتور محمد سليم العوة. إذا هو أكثرهم علما. دكتور محمد سليم العوة احتمال دكتور محمد مرسي كان بيذاكر في ناسا، بس كان بيذاكر فيزياء. دكتور عبد المنعم فتوح صحيح هو طبيب ممارسة الطب تقريبا، وما شفناش يعني، حتى كان بيسأله دكتور عبد المنعم فتوح امبارح في برنامج بيقول له انجازك المهني ايه؟ فقال لهم انا انجازي المهني ان انا عشت حياتي كلها اقدم الخير للناس، وده كلام محترم ورائع، هو فعلا عاش حياته يعمل كده، لكن ده مش انجاز مهني. انجاز المهني لما اقول مثلا انا عالجت 5000 طفل، او ان انا مثلا لما بشوف شباب كبار في السن وافتكر قد ايه وهم كانوا بيقولوا العياده وهم اطفال، او عملت مثلا 30 بحث علمي في مجلات طبيه محكمه في العالم، ده الانجاز العلمي. لو كان جراح يقول لك عملت كام عمليه جراحيه، انما الانجاز او الانجاز المهني يعني، انما الانجاز اللي بيقوله ده انجاز حاجه تاني، دعوي خيري. طيب فلما نيجي نقارن بين الثلاثه، طبعا اكثرهم علما دكتور محمد سليم العوض. امال
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، أعود مع حضراتكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك. تفضل.
معلش أنا ليا تعليق واحد بس، أنا بسمع بتابع البرنامج بالصدفة، ففي الدكتور اللي هو جنب الشيخ ابو جلبيه تاني واحد، انا ما اعرفش الاسم، انا اسف طبعا.
الدكتور عبد الله بدر. الدكتور عبد الله بدر، اتفضل حضرتك.
الدكتور عبد الله. الدكتور عبد الله،
أيوه.
مع احترامي حضرتك بتتكلم على الدين وبتتكلم كده، انت قلت لفظين انا اسف معلش، يعني انا مراتي قاعده واخواتي قاعدين بناتي كده، قلت الباس وقلت تف في وش الراجل. ازاي تتف حضرتك او تبصك وانت بتتكلم على الدين في وش بني ادم خلقه ربنا؟
خلاص ترد عليك. ترد عليك،
عايز رد حضرتك يعني.
ترد عليك.
اتفضل.
اولا كلمه لباس يا حبيبي ده تعبير شرعي وتعبير ديني، واخد بالك؟ وانتوا للاسف الشديد بتتكسفوا تقولوه، لكن البلد ما بتتكسفش تمشي بيه على البلاجات. لكن ده تعبير شرعي، كلمه لباس تعبير شرعي، لباس لكم، واللباس وكلمه لباس ورده في السنه 20 مره وفي القران مرات كثيره جدا، فده رقم واحد.
ما يستر يعني
تعبير شرعي عشان تبقى عارف، ده رقم واحد خلاص، واعتقد ان الكل عارفه، ما هياش حاجه مستخبيه. والبلات زي ما قلت لك بيمشوا بيها على البلاجات ده، ولا ما بتشوفهاش في التلفزيونات وما الى هذا، يعني انت مكسوف تقوله لكن ما بتكسفش تتفرج عليه. دي واحده. الثانيه، كل من، وبقولها بملي فيها اهو، كل من يعوي على الاسلام يستحق ان يبصق عليه، وبقولها تاني بملء فيه، ويبصق عليه مليون مرة، لان ربنا وصف ان هم كالانعام بل هم اضل. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، بل هم احط من الجمادات كمان، لان ربنا سبحانه وتعالى وصف الجماد بان الجبال من الحجر منه ما يتفجر منه الانهار، ومنه ما لما يشقق فيخرج منه الماء، ومنه لما يهبط من خشية الله. ففي ناس أحط من البهايم مش تستاهل البصق. لا ده أنا لما قلت نبصق عليهم ده أنا رحمتهم شوية، دول يستاهلوا إن هم يداسوا بالأقدام بالأقدام.
طيب
فحضرتك سؤالي بس، حضرتك زعلان إن يتف عليه؟
وما انت الزعلان ان هو يهين الاسلام ومش عاجبه الاسلام. اي الفريقين اشد؟ اي الفريقين اشد؟ اللي مش عاجبه الاسلام وبيقول لك الاسلام ما ينفعنيش وده دين بتاع الباديه ولا ينفع يحكمني، ها انت زعلان على مين؟ ما زعلتش على دينك اول؟ كنت فاكرك هتتصل وتقول لي والله معقوله في واحد مش عاجبه الاسلام ده مش يستاهل يتبصق عليه، ده يستاهل يضرب بالجزمه. كنت مستني ان انت تطلب تقول لي كده والله، لكن فجاه لقيتك زعلان على اللي بيهين الاسلام لما احنا بنقول عليه كده. لا، ده القران قال عليه ما هو اشد من هذا، كاره الاسلام وبغضه زيه زي احط من كلب واحط من حمار بنص الاسلام يا حبيبي ولا تسلم.
طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك استاذ مستشار، السلام عليكم حضرتك الكرام.
الله يبارك، اتفضل.
عايز بس اسلم على الدكتور عبد الله بدر واجيله جزيل الشكر يعني.
الله يعزك يا حبيبي.
بالنسبه للقنوات العلمانيه بيجيبوا عليها نسبه المرشحين للرئاسه بيكون الفريق احمد شفيق واخد اكبر نسبه، بيكون يعني حوالي واخد حاجه 80% وبقيه المرشحين للرئاسه 2 و3% كلهم يعني.
دي عادتهم، هم بينقوا الناس بتوعهم ويلموهم من القهاوي ومن النوادي ولا. طيب شكرا، اتصال معانا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا.
الو،
اتفضل احنا معاك على الهواء، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل.
ازيك يا سعاده المستشار؟
يا مرحبا.
والله العظيم انا بشكرك.
الله يبارك فيك.
انا بشكرك على افكارك الجميله الطيبه صح.
الله يبارك فيك.
سيادتك انا طبعا مع الدكتور محمد مرسي.
واحنا معاك
عشان انت برضو اديتنا نبذه جميله قبل كده، بس انا هكلم الدكتور عبد الله بدر.
اتفضل.
رد لي على الاسئله دي.
اتفضل.
ماشي. القرد ابو سديري اللي هو ابراهيم عيسى ده. القرد ابو سديري ابراهيم عيسى هو اللي رد لي عليه بقى. لما جايب لي امبارح فردة الكاوتش والبطاريه وبعدين بيقول انا كنت عاوز اعمل مداخله قبل كده اهوت، بيقول لي ان انا ما شفتش حد عنده سبيبه غير في مصر، انا عاوز يرد عليا بعد على الكلام ده.
نعم.
يعني كويس. ثاني حاجه يعني تاني حاجة معلش يمكن في معاكم انتوا الاخ اللي هو تقريبا الاستاذ الشيخ علي مؤنس او
علي ونيس، الشيخ علي ونيس
تقريبا موجود.
نعم.
معلش برضه يديله سؤال، انا حضرته على قناة النهار وبعدين بيقول له الاخوان المسلمين والدكتور مرسي، معلش انا معرفش ايه اللي بيحصل، فبيقول له احنا مش عاوزين يعني يسيطروا على كل المواقف ويفوزوا كل ده، هو يوجه له السؤال ويقول له انت قلت ليه مع احترام المشايخنا المحترمة وهو راجل محترم، بس ايه اللي وصله للفكرة دي؟ يقوله له الدكتور عبد الله بدر، وانا الدكتور عبد الله بدر هاونا عليك لان احنا بنشوفك بنرتاح نفسيا.
الله يعزك.
يا ريت والقرود المستير ده هي ترد لنا عليهم.
الله يعزك.
القرد ابو زدير اللي هو عمرو اديب، القرد ابو زدير لميس الحديدي، القرد ابو زدير رمضان الثاني ده هو، والعالم دي ترد على القرود المستير ديت.
شكرا شكرا. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا فضيله المستشار؟
يا مرحبا، اهلا بك.
اخباركم منورين.
الله يبارك فيك.
احييك واحيي هذه الوجوه الطيبه.
الله يبارك فيك.
واخص بالذكر شيخي وحبيبي الشيخ صلاح عبد المعبود.
بارك الله فيك.
انا سيف يا شيخ صلاح من سلس الليان.
اهلا وسهلا. اهلا.
يا ما تربينا على ايديكم.
ربنا يكرمك.
ويعني نشكر الله عز وجل ان احنا نراكم في هذا المكان المضيء.
ربنا الله يبارك.
واشكر الشيخ جمال منصور حبيبي طبعا يمكن نسيني. انا سيف يا شيخ جمال من سلس الليان. وانا كم يعني غمرني السعادة الكبيرة جدا، انا كنت مسافر بقالي 10 سنوات يعني بعد طبعا ما اعتقلت وطلعت متهرب عشان امن الدولة في جبين الكوم احمد عاصم والشلة بتاع زمان.
الحمد لله.
صراحة عارف الكلام ده كويس جدا، ياما نمنا في زنازين جنب بعضينا يعني. والحمد لله على العافية، واسأل الله عز وجل ان يثبتكم وان ينور طريقكم، فانتم كنتم دائما على الحق باذن الله.
ربنا يحفظك شيخ سيف ويثبتك على الايمان. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا. طيب الاتصال انقطع. انا عارف ان الدكتور عبد الله بيغلي من ابراهيم ابو حمالات.
مش هيغلي ولا حاجه ان شاء الله.
فاحنا عايزين ايه رويدا رويدا.
لا ولا بغلي منه طبعا, ده اكيد انا بغلي من كل سفيه يعني ينبح على الاسلام وينال من الاسلام, وخاصه الاسلام بقى مرتع دلوقتي كل من هب ودب. وما يحزنني اكثر ان احنا بقى عندنا ناس برده وتلمه, واخد بالك, غضتها للاخر الذي يسيء للاسلام تفوق غضبه الاسلام. ما بيغضبوش الاسلام اصلا يعني. اذا اهين الاسلام لا يتحركون, واذا انت ثارت للاسلام تحرك.
هبوا عليك
تحركوا.
طب
هذا الذي ثواني بس اقول كلمه هربعنا. هذا الذي ما عجبوش اللي انا بقوله ده ابو بكر في حديث صحيح البخاري قال لاحد هؤلاء الذين لبحوا على الاسلام وعلى اهله امصص بذر اللات.
نعم.
لو كان سمع الكلمه دي من ابو بكر كان يقول لي اصل عيالي ومش عيالي. يا اخي هؤلاء الناس, هؤلاء الناس يجرحون في الاسلام اناء الليل واطراف النهار. ولذلك ابن حجر في شرح هذا الحديث يقول يجوز القول الشديد الشنيع لمن كان يستحقه, خاصه من اساء الى الاسلام واهله. اللي زي ده ما عرفوش الكلام ده,
هو ما يعرفش
يعني. هو يقول لك ايه, انت قاعد بتقول قدام مراتك, ما انت قاعد بتفرج مراتك على اللي ماشيه برضه مش عارف ايه والعريان ايه واللي ما هو انتوا تتفرجوا على الحاجات دي وتشوفوها. لما نيجي احنا نوصفها الناس بقى ايه, تبقى هنا بقى الحياء وهنا وزعلنا واصل مراتي قاعدين. طب مراتك دي ما تتفرجش على المايوهات في التلفزيونات, مراتك دي ما تتفرجش على اللي مش عارف ايه لما بتشوفها, ولا انت لما بتشوفها ما بتتكسفش؟ بس هي بتتكسف لما بنيجي نوصفها ونقول اتقوا الله وما تمشوش. هي اللي بتمشي على البلاد دي ماشيه بايه؟ ماشيه بايه؟ ماشيه بيسمي لي اللي ماشيه بيه. يعني انا لو كنت قلت ماشيه بالمايوه كانت بقت حلوه عندك وعدت. سمونا الاشياء بغير اسمائها.
شوف صلاح
يا راجل,
انا عارف ان الدكتور عبد الله سريع الغضب سريع الرضا. بالنسبه لابراهيم عيسى يعني كل يوم طلع لنا بموضوع جديد, بيطلع حاجه كده مش عاجباه, وطبعا هو قاعد 24 ساعه بيبحث عن عوره من عورات الاسلام, والاسلام ليس فيه عورات. وزي ما احنا قلنا ان اخطا شخص فليس هذا يعني يعمم الحكم على الاسلام والمسلمين. تعليقك ايه على
يعني هو بس اذكر بحديث النبي صلى الله
عليه وسلم
لما قال ياتي على الناس سنوات خدعات,
ايوه,
صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟
ايوه
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. نعم الرجل التافه, صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل التافه اصبح اللادنيون والساقطون اصبحوا دعاة الفكر وقادة الرأي, يتكلمون في كل شيء في اي شيء, حتى في دين الله سبحانه وتعالى, حتى في دين الله سبحانه وتعالى, بلا خجل ولا وجل ولا خوف ولا حياء من الله سبحانه وتعالى. فأمثال هؤلاء يدخلون تحت يعني الرويبضة, يتكلم في أمر العامة ولا علم له. النهاردة حتى المقتل كان بيتكلم فيه هو بينظر للمسألة
إن على هو
أعلم الثلاثة
على هواه.
الكلام ده من أين أتى به؟ أنا مش تقليل من شأن الدكتور سليم العوة, ولكنه أصلا ما الدكتور العوة له ما له عليه ما عليه.
نعم.
الدكتور محمد مرسي له ما له عليه ما عليه. الدكتور أبو الفتوح له ما له عليه ما عليه. هو بأي منطق كيف هذا الأمر وقدم هذا على هؤلاء؟ احنا نعم احنا في حيرة, احنا نفسنا في حيرة بين الثلاثة مرشحين.
نعم. نعم.
انا قد اميل الى مرشح وانت قد تميل الى مرشح.
نعم.
وهذا امر طبيعي
وارد.
نعم. لان هذا الدكتور الفتوح اصلا اللي هو بيتكلم عنه كان منظرا في جماعة الاخوان المسلمين.
نعم.
شخصية غير عادية.
نعم.
في فرق بين واحد منظر وواحد منفذ. لذا كان منظرا لإخوان المسلمين حتى يعني استقال أو خرج من الجماعة بعد الثورة. الدكتور أبو الفتوح كان أصغر عضو في مكتب الإرشاد.
نعم.
دخل عام 36 سنة أصغر عضو في مكتب الإرشاد وقعد فيه ما أكثر من 20 سنة في مكتب الإرشاد. أبو الفتوح كان رئيس اتحاد الطلبة في جامعة اسكندرية كما معلوم, وهو وقف على السادات وكان يتكلم كلام شديد. فأبو الفتوح له مميزات وليس يعني يخلو من العيوب. انه هو انسان له مميزات ف ولكنه لم يذكر يقول ايوه اصلا لو النهارده بنصلي يوم الثلاثة هنقدم مين في الصلاه الاعلم الدكتور محمد مرسي له برضه اي مميزات الدكتور ابو العوا له مميزات لكن عايز اقول هو بيرصد مساله على اساس هو عايز يضرب بس كده ايه يعني
فتيل. وانا اعتقد ان ابراهيم عيسى لم يقرا تاريخ او سيره هؤلاء الثلاثه وهم يعني احنا طبعا بنقول ان هم بيمثلوا الوجهه الاسلاميه لكن زي ما حضرتك قلت العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ودفنت معه وكل منا له عليه لكن هنا هو بيلعب على حته حساسه شويه هو عايز يفرق عايز هو اصلا انا عارف المكر والخبث بتاع هؤلاء الناس وعايز ايه يبعد الناس عن عبد المنعم او الدكتور مرسي فهو يزكي الدكتور سليم يجي واحد تاني يروح لعب في حته تانية والهدف كله يعني تفتيت الاصوات لكن احنا ان شاء الله نقول له يعني ان شاء الله مكرك وكيدك هيرد على نحرك والاسلام هينتصر اما الدكتور مرسي هو ربنا يكرمه ويفوز او الدكتور ابو الفتوح او الدكتور
نقطه يقول الدكتور ابو الفتوح ما عندوش انجاز علمي ولا مهني كان امين عام اتحاد الاطباء العرب يعني انا مش عارف اتكلم ايه اصلا
قال هذا الكلام حتى انا اعتقد ان الساعه قربت من 1:30 والفسحه قربت تاتي
ان شاء الله
فانا يعني
طيب نسمع كلام حضرتك
باذن الله انا هتني دائما الهادئ فيكم لا يعني شخص يعني من عظيم رحمه الله انا يعني سعدت جدا من البدايه الجميله بتاعه الدكتور عبد الله ان الاسلام جاء في باديه ليضرب المثل على الاستحاله الشيء المستحيل يقيم فيه البناء
نعم
الأمة هذه التي قامت لم يبعث النبي في بلاد فارس هؤلاء أصحاب الخبرات في الدواوين وغيرها ولا في الروم الذين كانت عندهم الدولة والصولجان والهذا إنما أقامه في أمة لا تعرف دولة ويأبى الله إلا أن يعيد نواميس الكون مرة أخرى هذه الأمة ستقوم على هؤلاء الذين لم يتلوثوا بهذا الماضي السيء في هذا البناء السيء في هذه الجمهورية الفاسدة التي كانت بل سيخرج من رحم هؤلاء الذين ظلموا من لم يعرف الشر بل عرف الخير فقط حتى يقيم الأمة على الخير وأرجو من الله هذه رسالة للجميع أقول لهم ارضوا على أنفسكم اهدأوا فوالله إن الله قادر على أن يقيم هذه الأمة رغم أنوف العاصين أسأل الله أن يوفق الجميع جزاكم الله خير
يعني هو نقدر نقول ان الروم كان عندهم الاباحية المطلقة كل شيء عندهم حال هي كانت اوروبا
نعم.
لان امريكا ما كانتش ظهرت
يحذر من نساء الروم يا الصحابة اللي هذه
بني الاصفر
نعم.
والفرس كان عندهم بقى عبرة النار وان كسرى فجاء الاسلام يطهر الكون
نعم.
وعلم هؤلاء الناس الاخلاق والعلم النافع دكتور عبد الله تقول ايه لابراهيم عيسى
بقول ان كلام ابراهيم عيسى انطوى على يعني خيبتين تدللان على قمه جهله بما يقول
نعم
الخيبه الاولى التي تشير الى جهله وهي ما يتعلق بالحكم الفقهي الذي ذكره انه يتقدم للصلاه الاعلى هذا حكم خاطئ هو لم يقرا شيئا في الفقه الاسلامي ولا يعرف شيئا على الاطلاق مما يقول أهل الفقه لما تكلموا من الأحق بالإمامة اتفقوا على أن الأحق بالإمامة هو الأحفظ لكتاب الله وليس الأعلم وحفظ كتاب الله لا يقتضي أن الحافظ يكون هو الأعلم احنا عندنا قراء قرآن كريم لكن غير الفقهاء ولذلك لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأمهم أقرأهم لكتاب الله فإن لم يكن فأعلمهم بالسنة فقال علماء الحديث والفقه والعلم بالسنة هو الذي يورث الفقه وهذا يعني أن الحافظ يقدم على الفقيه فليس هو الأعلم كما ادعي هذا الجاهل هذه واحدة الثانية المسألة التي يتكلم عنها هي ليست مسألة صلاة إنما هي مسألة إمامة وقيادة والإمامة والقيادة لا ينطق الإنسان منها أو لها لأنه أعلم الناس بالفقه والدين حتى نقول نقدم الدكتور العوة لا إنما يتقدم لها من كان أعلم بها بالإمامة وأحوالها وخير الشاهد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى خالد بن الوليد إمرة جيش على جيش فيه من هم أعلم منه بكثير فيه من كان أحفظ لكتاب الله وفيه من كان أفقه بالسنة خالد بن الوليد لم يحفظ كتاب الله ولم يكن من رواة الحديث،
ولكن
ومع هذا كان كفءا لقيادة الجيش.
نعم.
إذن أنا أريد أن أقول أنه كلام طوى على خطأين. الخطأ الأول أن الأعلم يتقدم للإمامة في الصلاة، وهذا خطأ فادح. والخطأ الثاني أن الأعلم هو الأحق بأن يتولى قتلهم الأعلم في الدين. لا والله، نحن نحتاج إلى رجل عنده علم بالدين وليس أعلم بالدين، علم بالدين وخبرة بالحكم.
نسأل الله أن يدعنا
وهذا من مغالطات
هؤلاء الثلاثة. شيخ علي، إيه رأيك في موضوع إبراهيم عيسى اللي كل يوم طلع علينا
وطبعا ما ننساش بقى يعني أخونا الأستاذ نبيل وحش اللي مسميه إبراهيم حملات.
لازم هذه بأولها، أنا أذكر أن قرأت له، واسمحوا لي أذكر الجزئية ديت، وأنا متعط منها جدا، رغم أن يعني قد أتفق معه في 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 انتقاد الشخص نفسه. أيام رئيس الوزراء النظيف لما تزوج هو كتب مقالة سيئة جدا وبذيئة جدا، فعلا تتأفف الأنظار أن تنظر إليها والأسماع أن تسمع، إنه قاعد يقول بقى خلاص هنستورد هفاط ونجيب مش عارف إيه يعني طريقة إبراهيم عيسى في النقد طريقة غير طيبة وطريقة غير حسنة، وبتدل فعلا على إنه يعني لا يريد بالتوجهات الإسلامية أو بالإسلام إلا شرا. وأنا مش يعني لا أدري كيف يتسمى رجل بأسماء المسلمين ويزعم الإسلام ويدعي الإسلام ثم هو يطعن في من يقومون به. ومعروف إن التوجهات الإسلامية موجودة الآن تتلخص في مجموعة من الجماعات ومجموعة من التوجهات وأخيرا مجموعة من الأحزاب، فصار الإسلام متمثل في هؤلاء الأشخاص، فينبغي أن يكون في الإسلام عن هؤلاء الأشخاص باعتبارهم يمثلون الإيه؟ الإسلام. أقول له انظر من بعيد، أنت الآن بتتكلم معهم وكأنك لا ترى إلا هم، فانظر إلى العالم من حولك، ماذا سيقول العالم عن هؤلاء وهم يمثلون الإيه؟ الإسلام. فأنت الآن تطعن في الإسلام أمام أعداء الإسلام في أشخاص هؤلاء. فأنا أقول له اتق الله ونسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي يعني كل وجميع من
يحاول. ما عندوش أدب النقد. طب إحنا إن شاء الله نشوف رسائل اليوم كده ونسمعها مع رسائل إن شاء الله الخاصة.
رسائلكم بداية تجدد العمر تشد على يدينا للفكر والنور، وواجبكم علينا نبارك الجهود، رسائلكم إلينا.
عدنا لحضراتكم الحمد لله. باشمهندس صلاح هتقول لي مين ويحك؟
إبراهيم عكاشة.
توفيق عكاشة.
نعم توفيق عكاشة
أستاذ جمال.
أقول للشعب المصري ويحك إن أخطأت الاختيار.
جميل دكتور عبد الله.
بقول ويحك لكل تافه يغضب لمن يسيء إلى الإسلام ولا يغضب للإسلام، فبقول له ويحك.
جزاك الله خير. شيخ علي.
يعني ويحك لكل من يريد بناء مجده على أنقاض الآخرين.
جميل. من صلاح تقول لي مين سكلتك أمك أو سكلتكم أمهاتكم؟
وهو أصلا هي كل مرة تقريبا أقول لبشار الأسد سكلتك أمك يا بشار.
أستاذ جمال.
أقول لمن أراد الإسلام بسوء سكلتك أمك.
دكتور عبد الله.
بقول سكلتك أمك لحسن مبارك، فبقول له جوعتنا وسرقتنا وأتعبتنا وسرطنتنا ومرضتنا وورثتنا إشكالات لا حصر لها، سكلتك أمك ألف مرة.
شيخ علي.
أقول سكلتك أمك يا من تريد لمصر أن تعود إلى الوراء.
ما شاء الله. باشمهندس صلاح تقول مين خسئت؟
خسئت.
الله
المستعان. يعني انا اقول
للفنون
خسئت
في كنترول.
يعني لكل من يعاند دين الله سبحانه وتعالى خسئت.
جميل استاذ جمال.
خسئتم يا من ظننتم ان شعب مصر سيعود الى الوراء ويستعبد.
دكتور عبد الله تقول مين
خسئت؟ بقول خسئت لكل من يرى ان الاسلام لا يصلح لكل زمان ومكان، فهذا يتهم الله سبحانه وتعالى ويكذبه الذي أتم لنا الدين ورضيه لنا، فكيف لا نرضاه لأنفسنا. فأقول لكل إنسان لا يرى أن الإسلام أو يرى أن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان، بقول له خسئت.
يقول يقول أيضا خسئتم يا من تحاربون الإسلام وتعتدون على أنصاره.
ماشي باشمهندس صلاح أتولي مين كفاك؟
يعني هو أقول كفاك ل
أو كفاكم
لا كفاك الأستاذ إبراهيم
عيسى
إبراهيم عيسى كفاك يعني ليتك تتوب إلى ربك سبحانه وتعالى وتقلع عن هجمة الإسلام.
أقول لأهل الإعلام مش كفاكم بقى كفاية الذنوب اللي انتوا حصلتوها في حياتكم.
جميل
توبوا
جميل.
إلى ربكم. بقول كفاك لبشار الأسد بقول له كفاك سفكا للدماء فوالله إن فلت من عقاب الدنيا فلن تفلت من عقاب الآخرة.
الشيخ علي
أقول كفاك لكل ظالم كفاك ظلما وتوب إلى الله.
المهندس صلاح تقول مين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
يعني أقول جزاكم الله خيرا لكل من كان له فضل علي في تعلم شيء من دين الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله
جزا الله خيرا كل من عمل لإصلاح هذا البلد المحفوظ بحفظ الله.
أنا بقول جزاك الله خيرا لأربعة: المهندس أحمد وفيق وهو كان جارا وصديقا ووقف جنبي في محنتي وقفة لا يقفها الأخ بجوار أخيه، ولما جت زوجتي مرضت وقفت زوجته بجوار زوجتي برضو يعني ما لم تقف الأخ الأخت بجوار أختها
كده اتنين.
فبقول له أمرات جزاكم الله
كده اتنين يعني
اتنين طبعا وبقول جزاك الله خيرا أيضا لشخص توفي وهو الشيخ محمد قرني وكان جار لي وله علي فضل كبير فهو وهو ميت بقول له ربنا يرحمك وجزاك الله خيرا. وأما الرابع فالدكتور عطف عبد الرشيد بقول له جزاك الله خيرا على كل ما قدمت والناس يفتقدونك ونحن قد افتقدناك.
نعم.
فجزاك الله خيرا كفاك وعد.
شيخ علي
جزاك الله خيرا بخص الأخت عائشة بهذا
انها
ذكرتنا فعلا بـ 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 بالطاقات الموجودة في الشعب المصري. أقول جزاك الله خيرا أخت عائشة يا من أثبتت أن مصر ولادة وأنها لا تزال بخير.
إن شاء الله احنا كده وصلنا لختام الحلقة وعايزين ندعي عشان احنا دايما الوجوه الجميلة الطيبة الطاهرة دي بنأنس بيها، بس الأستاذ جمال أول مرة نلتقي بيه كده، فانت لا تدعي. وأول حاجة لا تنسى
الشيخ علي إن شاء الله لا يدعونا أحب أمن والله جزاكم الله خير هذا خير
أنتم مخيرون بقى.
هذا خير مني
لا ننسى في بداية الدعاء
إن شاء الله.
الدعاء لأخينا وحبيبنا الدكتور عاطف إن ربنا يرد سالما
ويشفيه
ويعافيه،
يعني هذا حقه علينا. تفضل
نعم
الشيخ علي.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم إنا نسألك لمصر أمنا وأمانا وسلامة وإسلاما، اللهم من أراد مصرنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا وألا تولي علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تشفي مرضانا أن ترحم موتانا وأن تهلك أعداءنا بقدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم لا تدع لأحد من أهل الإسلام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا هزمته وكمته ولا مدينا إلا قضيت عنه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق طلابنا اللهم وفق طلابنا لما تحب وترضى، اللهم سهل عليهم اللهم سهل عليهم اللهم يسر لهم اللهم يسر لهم، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم الحقنا بهم في الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم من علينا برحمة من عندك تجمع بها قلوبنا وتؤلف بها شتاتنا وتنصر بها ضعفنا بقدرتك يا قوي يا عزيز. صلواتك اللهم وسلامك وبركاتك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني امين امين. واحنا بنشكر فريق الاعداد والمخرج والمعد والمصورين واخواننا في الاستديو، وبنشكر اخواننا المشاهدين الكرام على حسن متابعتهم وصبرهم على يعني تحملهم لمشاهدتنا في هذا الوقت الجميل، وجزاكم الله خيرا. واسال الله ان يرد الينا الدكتور عاطف سالم غانم، وان يحفظه بحفظه، وان يعافيه، وان يجعله في أحسن صحة وأحسن حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.